شوف أي شيء الآن حتى الأمور البسيطة، هل الناس على حد سواء فيها؟ لا، اختلفت عقولهم وأفكارهم مختلفة حتى في الأمور المشاهدة التي معهم، وكيف بالأمور الغائبة؟ فالعقول يا عباد الله قاصرة ولا تحمل ما لا تطيق، والعقول لا تحيط بعلوم الغيب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالواجب أن المسلم يتبع الوحي المنزل ولا يتبع العقل، يتبع الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى ولا يتبع العقل. وما لم يتبين له أمره، إذا لم يتوصل إلى معرفته من الكتاب والسنة، يسأل العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أنه يبقى يتخرص يتخبط فهذا أمر لا يؤدي إلى نتيجة، بل يؤدي إلى ضلال وإلى هلاك. نعم.
وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا ويثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم لا لتعملوا بتنزيله ولا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر.
يلزم على قولهم أن الله جل وعلا يقول: إنما أنزلت القرآن لأمتحنكم، شوفوا القوي منكم من الضعيف في فكره وفي عقله، أمتحنكم بتخريج هذه النصوص على عقولكم، من هو الذي يصيب ومن هو الذي يخطئ. فكأن القرآن امتحان وليس هدى، وإنما هو ينزل امتحان، مثل ما تسأل الطلاب عن أشياء، منهم من يتوصل إلى الجواب الصحيح ومنهم من يخفق. هكذا يلزم على قولهم في حق الله جل وعلا أنه أنزل الكتاب ليمتحنهم فقط، من هو الذي يعرف الحق بعقله من الذي لا يعرفه؟ ويفسرون القرآن بالغرائب ويحملونه على المحامل البعيدة وعلى وحشي اللغة المهجور، ويجيبون وجوه بعيدة يفسرون بها القرآن حتى يعرفوا، حتى يتوصلوا بزعمهم إلى مراد الله. هل يليق بالله عز وجل هذا الأمر؟ لا يليق بالله عز وجل، هذا معناه التعجيز، تضليل للناس. والله جل وعلا رحيم بعباده، رؤوف بعباده، يعلم ضعفهم ويعلم قصور أفهامهم، لذلك لم يكلهم إلى عقولهم، وإنما أمرهم باتباع الوحي. من كان يعلم من الوحي علما صحيحا فليأخذ بالعلم الصحيح، من كان لا يعلم يسأل أهل العلم ولا يتخبط في أمر لا يحسنه. ولكن أين هذا الآن في وقتنا؟ ظهرت الأفكار الغريبة، حرية الرأي كما يقولون، والرأي الآخر، يعني كان ما عندنا وحي ولا عندنا شرع، إنما هي آراء، هذا رأي وهذا رأي، أنت ما تحجر علي وأنا ما أحجر عليك، وكل يتبع رأيه، هذا هو الضلال والعياذ بالله. أنا وأنت وفلان نرجع إلى كتاب الله، نعرض رأي على كتاب الله، ورأيك ورأي فلان نعرضه على كتاب الله، فما شهد له الوحي فهو الصحيح، وما خالف الوحي فهو الباطل، ويجب الرجوع عنه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، خير لكم من التخبط وأحسن مآلا وعاقبة لكم، لأن الوحي معصوم من الله عز وجل، أما آراؤكم وأفكاركم فليست معصومة، هي عرضة للخطأ والنقص. نعم.
أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات.
ما أعجزكم تفسيره ولو بالوجه البعيد والغريب ما أعجزكم تفسيره وتأويله توقفوا فيه، لكن اعتقدوا أن ظاهره غير مراد، وإنما المقصود منه لا يعلمه إلا الله. هذه طريقة المفوضة، طريقة المفوضة، ومعناه أن الله أنزل علينا أحاجي وألغاز لا نعلمها، والله أنزل الكتاب هدى للناس، ما أنزله للأحاجي والألغاز. نعم قد يخفى على كثير من الناس معنى النصوص، لكن هؤلاء يرجعون إلى أهل العلم والبصيرة، وأعلم الناس بالقرآن والسنة بعد الرسول هم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة، فيرجع إلى كلامهم تفسيرهم، يرجع إلى كلامهم وتفسيرهم، هذا هو طريق الصواب طريق الحق. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوهم بالقول والعمل والأخلاق والسمت، رضي الله عنهم ورضوا عنه، حازوا على رضا الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. نعم
هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
نعم
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم.
نعم هذا صرح اللي يقولون إن القرآن لا يدل على الحق، صرح به طائفة منهم، حتى إن واحدا من أكابرهم يقول القرآن ما جاء بالتوحيد إنما جاء بالشرك، ليش جاء بالشرك؟ لأنه يثبت الأسماء والصفات لله، وهذه موجودة في الخلق، فإثباتها شرك بزعمهم. أو يقولون إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي أنها مشاركة لله عز وجل، مشاركة لله في القدم والأولية والأزلية، فيكون هذا فيه شرك عندهم. ولهذا قال بعض أكابرهم إن لابن خزيمة كتاب اسمه كتاب التوحيد، وهو في الحقيقة يقول كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه جاء بالأحاديث التي تثبت الأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات عنده شرك، هذا ذوقه وعقله والعياذ بالله، هذا موجود في كلام واحد منهم من أكابره. نعم
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد لهم عنه.
اللي ما صرح لازم له الشيء هذا، اللي صرح صرح وقال ما عنده، لكن اللي ما صرح يلزم هالكلام هذا، ما دام ان الكتاب والسنة ليس كتاب هداية ولا عقيدة، فمعناه انهما كتاب ضلال وشرك، وان الحق هو ما تدل عليه العقول والافكار. نعم
ومضمونه ان كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وان الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئة.
نعم هذا معناه أنه ما زادنا نزول القرآن والسنة إلا حيرة واضطرابا، ولو سلمنا من القرآن والسنة لكنا على طريق الصواب ما تدل عليه العقول والأفكار عنده، هذا وإن لم يقولوه بألسنتهم فهو لازم لمذهبه وكلامه، بل منهم من صرح به كما قال الشيخ، كما ذكرت لكم عن بعض أساطينهم أنه يقول إن كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب شرك، وأن القرآن والسنة جاء بالشرك، نسأل الله العافية. هل بعد هذا الضلال ضلال؟ هذا مقتضى كلامهم ومؤداه، وأننا نرجع إلى الجاهلية، يعني نرجع إلى الجاهلية، ما دام أن الشرع ما هو كتاب هداية، نرجع للجاهلية على ما كانت عليه الجاهلية العالمية من البراهمة، وهم براهمة المتصوفة من الهند. نعم وإيش؟
والفلاسفة
سبق لكم معناهم من اليونان، وهم الذين يدعون الحكمة معرفة العلل نعم.
كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئة.
والصابئة هم الذين لا دين لهم، الذين خرجوا من الأديان، هؤلاء الصابئة. نعم.
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر، لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به.
إيه نعم، الرد إلى الكتاب والسنة لا يزيد الأمر إلا شدة وحيرة واضطرابا، لأن القرآن والسنة الله جل وعلا يقول فردوه إلى الله والرسول، معناه أن الرد يزيل الشكوك والأوهام ويورث اليقين والعلم. هم يقولون لا، الرد إنما يورث الاضطراب والحيرة، هذا رد على الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يزيد الأمر،
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به،
ولا يرتفع الخلاف به، مع أن الله جل وعلا جعل القرآن رافعا للخلاف، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه أنه يرفع الخلاف. هم يقولون لا، ما يرفع الخلاف، القرآن والسنة لا يرفعان الخلاف. نعم.
إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، فقد أمروا أن يكفروا بهم.
كل فريق من هؤلاء الضلال له طاغوت، والطاغوت هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فكل فريق لهم إمام وقائد يأخذون بكلامه ويحكمونه في غير ما أنزل الله، فهو طاغوت. الله جل وعلا يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقول ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قد أمروا أن يكفروا به. فالطاغوت هو من حكم بغير ما أنزل الله، وقادتهم وأئمتهم طواغيت، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، يحكمون بغير الوحي، وإنما يحكمون بعقولهم وفلسفتهم وأفكارهم، هذا معنى الطاغوت. نعم.
إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه
لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطاهم الله الكتاب وأمرهم بالرجوع إليه، لا هم خالفوا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بدلا من الكتاب، تحاكموا إلى الطاغوت، أن يحكموا بينهم غير الكتاب، يحكمون الفلاسفة وعلماء الكلام طواغيت. نعم.
وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بمن قال الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
الآية نزلت في قصة، وهي أن منافقا ويهوديا وقعت بينهما خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، اليهودي قال نتحاكم إلى محمد لعلمه أن الرسول لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق الذي يدعي الإيمان بالرسول نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، تحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي لعلمه أنه يأخذ الرشوة وهو يدعي الإيمان والعياذ بالله. اليهودي اللي ما آمن بالرسول يقول نتحاكم إلى محمد لعلمه بعدالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأخذ الرشوة، وهذا يدعي الإيمان يقول لا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. فأنزل الله هذه الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، قال يزعمون يعني يدعون الإيمان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني إلى غير كتاب الله عز وجل، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بالطاغوت واجب على المسلم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان، هذا هو سبب الضلال، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبعدهم عن الحق بعدا شاسعا، ليس بعدا قريبا بل ضلالا بعيدا والعياذ بالله. الشيطان ما يرضى بالضلال اليسير، ما يرضى بالضلال اليسير والكفر اليسير، بل يحاول مع ابن آدم أن يبعده عن الحق مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن، وإلى الرسول وهو السنة النبوية، رأيت المنافقين، شوف الأول قال يزعمون أنهم آمنوا، وهنا وصفهم بالنفاق أنهم يظهرون دعوى الإيمان وهم في الحقيقة في قلوبهم الكفر. رأيت المنافقين، والمنافق هو الذي يدعي الإيمان ويبطن الكفر، يصدون عنك صدودا، مؤكد يصدون يعرضون، يميل عنقه ولا يقبل من الكبر والحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه يقول نشهد إنك لرسول الله. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا كشف أمرهم، إذا كشف أمرهم وافتضحوا، جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف إذا أصابتهم مصيبة أنزل الله بهم عقوبة وكشف أمرهم وفضح سرهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم جاءوك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما قصدنا بمخالفتك الضلال والكفر، وإنما اجتهدنا، هذا اجتهاد، قصدنا الإحسان إلى الناس والصلح بينهم والتوفيق بين القرآن وبين مشاكل الناس، بين مشاكل الناس نريد توفيق بين القرآن وبين الكتاب والسنة وبين أحوال الناس، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قلوبهم الكفر، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أنكر عليهم ما تتركهم، أنكر على من يفعل هذا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله، يعني اعترفوا بخطاهم، ما قالوا أردنا إحسانا وتوفيقا، بل اعترفوا بالخطأ، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون، وإن كانوا يقولون آمنا، هذا كذب. الإيمان له علامات وله أعمال، ما هو بالإيمان باللسان، الإيمان باللسان وبالقلب وبالفعل قولا وعملا واعتقادا. ويسلموا تسليما، انقادون، ولا يكون في صدورهم شيء من التحرج أو من الندم، بل يفرحون إن الله وفقهم للحق، وإن كان حكم عليهم فإنهم سلموا من الظلم، المحكوم عليه يسلم من الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل، فهو خير له إنه يتخلص في الدنيا من مظالم الناس ولو كان محكوما عليه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أولئك هم المفلحون. المؤمن ينقاد ولا يجد في نفسه أي حرج من ذلك، ولا يشك في حكم الله ورسوله، بل يعتقد أنه هو الحق سواء له أو عليه، هو الحق، هذا هو المؤمن. فالشيخ رحمه الله يريد أن يشبه حالة هؤلاء المتكلمين اللي يزعمون أنهم يأولون النصوص، يقولون حنا ما قصدنا شر، حنا قصدنا الخير. طيب اللي قصده الخير يترك الكتاب والسنة ويحكم العقول، هذا قصده الخير، الخير باتباع الكتاب والسنة. يشبه حال هؤلاء المتكلمين بحال قصة التي وقعت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بسواء، لأنه كل واحد هو تحكيم لغير الشرع في الزمان السابق وفي حالة هؤلاء، كله تحكيم لغير الشرع. آية ما هو أن أولئك اختلفوا في قضية مال بينهم اليهودي والمنافق، وأما هؤلاء اختلفوا في قضية أعظم وهي قضية العقيدة. قضية العقيدة أخطر من قضية المال والحقوق، واجب أن يحكم فيها القرآن والسنة. إذا كان القرآن والسنة يجب أن يحكم في قضية الشاة والدرهم والأمور الدنيوية، فكيف لا يحكم بما هو أشد وهو العقيدة؟ الواجب على المسلمين أن يحكموا القرآن في كل شيء، في كل نزاع، في العقيدة، في المعاملات، في الأحوال الزوجية، في كل نزاع. فإن تنازعتم في شيء، هذا عام، كلمة شيء نكرة في سياق الأمر، تعم كل نزاع كبيرا كان أو صغيرا، عقائديا أو عمليا، ماليا أو غير مالي، بكل شيء. في ناس الآن يداعون بتحكيم الشرع في أمور المنازعات والخصومات فقط، لكن ما يحكمون في العقائد، ما يحكمون في العقائد، ولا يحكمون في الخلافات التي بينهم، المنهجيات والحزبيات، ما يحكمون القرآن، إنما يطالبون بتحكيمه في جزئية بسيطة وهي الأموال فقط. هذا ما يكفي، لازم يحكم القرآن في كل شيء، في العقائد، في المنهجيات، في الحزبيات، في الأموال، في الزوجيات، في كل مشكلة لازم يحكم القرآن والسنة، لأنهما كفيلان لحل المشاكل كلها. نعم.
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته،
الدعاء إلى الله، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الكتاب، إلى القرآن، دعوة إلى الرسول في حياته، إلى شخص صلى الله عليه وسلم، جاءوك استغفر الله، جاءوك اليوم كان حي. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فالرجوع إلى الرسول هو الرجوع إلى سنته، كأن الرسول موجود بيننا، ما دامت سنته الصحيحة موجودة فالرسول موجود عليه الصلاة والسلام، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، هذا حكمه، كأنه عليه الصلاة والسلام موجود بيننا. ولهذا قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم.
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء.
الضمير الإشارة ترجع إلى من؟ الإشارة ترجع إلى هؤلاء المتكلمين والفلاسفة والذين يأخذون العقائد من غير الكتاب والسنة، لهم شبه بالأولين المنافقين الذين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن نزل إلى آخر الزمان يحكي القضايا، ما هو خاص بالزمان الأول فقط. نعم.
وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك.
نعم.
وهم يقولون: إنما قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها.
الإحسان إلى الناس، نخلص مشاكلهم، نحل مشاكلهم. طيب، تخلصون مشاكل الناس بغير القرآن والسنة؟ هذا باطل. نعم.
والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
والتوفيق بين الدلائل العقلية، علم المنطق وعلم الكلام والقرآن. القرآن يدل على الأسماء والصفات، والعقول ما تدل على هذا، تنفيها. نوفق بينهم، يقولون نوفق. إن أول النصوص القرآن والسنة يدلان على الأسماء والصفات، وعقولهم تنفي الأسماء والصفات، بينهم اختلاف، يقولون نريد نوفق بين العقول والقرآن. بأي شيء نوفق؟ بالتأويل، إن أول النصوص حتى تتوافق مع العقول، فيخضعون النصوص للعقول، والواجب العكس، أن تخضع العقول للنصوص، هذا هو الواجب. وما أشبه الليلة بالبارحة، الآن هم على هذا المنهج وعلى هذا النمط. نعم.
ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان.
نعم. هذا المنهج الذي ساروا عليه من تحكيم العقول والإعراض عن الكتاب والسنة، من أين تلقوه؟ تلقوه من طواغيت، طواغيت سابقين أعداء للرسل، طواغيت إما من اليونان أو من الفرس أو من أي جهة، أعداء للرسل كفرة أخذوا هذا المذهب عنه. نعم.
أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم،
أو أخذوه عن ناس قلدوا من سبق، قلدوا من سبق وساروا عليه من غير بصيرة وروية. الآن تجدهم يأخذون كتب المنطق وعقائد المنطق ويدرسونها كأنها قضايا مسلمة، ولا يأخذون ولا يرجعون للقرآن والسنة، يدرسون كلام المناطق في العقائد ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة، يقولون هذه يقينيات وبراهين، أما الكتاب والسنة فهي ظواهر ما تدل على اليقين. عقائدهم الآن مبنية على في مدارسهم جامعاتهم كلياتهم، هذا الشر موجود بل يزيد والعياذ بالله. نعم.
أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم،
تشابهت قلوبهم. نعم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، لما تشابهت قلوبهم تشابهت أقوالهم. نعم.
قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
إيه، لأن الإيمان ما هو بدعوة، الإيمان حقيقة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أن تقول أنه مؤمن كيف أنه يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؟ لو كان مؤمنا لتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، ففعله يخالف قوله ويدل على اعتقاده في القلب أنه ما هو صحيح، أنه نفاق والعياذ بالله. نعم.
وقال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات.
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. كان الناس أمة واحدة، هذا دليل على أنه لا هداية إلا بالكتاب، الكتاب المنزل سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن، الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى، لكن آخر الكتب هو القرآن الذي استقر عليه الأمر إلى أن تقوم الساعة، هو القرآن. فلا يحكم في الفصل بين الناس في العقائد والخلافات إلا القرآن، والسنة تابعة للقرآن. أما اللي يحكم غير القرآن هذا لا يمكن أن يصل إلى حل أبدا، وإنما يصل إلى ظلم وحيرة واضطراب في المقالات والاعتقادات أو الخصومات، ما في حل إلا تحكيم الكتاب والسنة لأهل الإيمان ليقولون إننا آمنا، هذا منهجهم. كان الناس أمة واحدة، اختلف المفسرون على قوله تعالى أمة، هل المراد أمة واحدة على الإيمان والتوحيد ثم حصل الخلاف فأنزل الله الكتاب وأرسل الرسل لحل الخلاف بعدما وقع، هذا قول، هو قول ابن عباس، وفي صحيح البخاري قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإيمان على شريعة آدم عليه السلام، ثم حصل الشرك في قوم نوح، أول ما حصل في قوم نوح لما صور الصور على أشكال الصالحين الأموات ونصبوها ثم أغراهم الشيطان فعبدوها، حدث الشرك في الأرض بعد التوحيد. فأرسل الله الرسل بداية بنوح عليه السلام، لما اختلف الناس وحدث الشرك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل رفع هذا النزاع وهذا الشرك. كان الناس أمة واحدة فبعث الله، يعني فاختلفوا، كان الناس في الأصل أمة واحدة على التوحيد، فاختلفوا فيه تقدير في الآية تقدير، فاختلفوا فبعث الله النبيين، بدليل آية سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فاختلفوا دل على أن الخلاف حادث وليس أصيلا، وإنما الأصل الوحدة على التوحيد والإيمان بالله عز وجل. هذا قول ابن عباس. القول الثاني: كان الناس أمة واحدة يعني على الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وعلى كلا القولين فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس من الاختلاف، لهداية الناس من الاختلاف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. الكتاب اسم جنس يعم الكتب السماوية كلها. وأنزل معهم الكتاب لأي شيء؟ ليحكم، يعني أنزل الكتاب ليقرأ فقط ويترنم به ويجعل في الاحتفالات يترنم به فقط ويرتل؟ لا، أنزله ليحكم بين الناس، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه الحكمة من إنزال الكتاب. إذن كيف تحكمون غير الكتاب؟ والله أنزل الكتاب ليحكم. تعزلون الكتاب، تحكمون عقولكم وقواعدكم، هذا عزل للكتاب الذي أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا واضح، الآية واضحة أن الله أنزل الكتاب لأجل فصل الخصومة بين العالم وبين البشر. هم عزلوا الكتاب وحكموا غيره والعياذ بالله، فخالفوا ما شرعه الله سبحانه وما أراده الله. نعم.
ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور.
نعم، إذا كنا نبي نحكم العقول والمنطق والأفكار، معناه أن القرآن ليس كما وصفه الله هدى للناس. ما هو هدى للناس، بل هو جاء للتعمية والتضليل على زعمكم. فالله أنزل الكتاب هدى، أنتم تقولون لا، الكتاب ما فيه هداية، ما فيه إلا الحيرة والاضطراب. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه. فلا يحكم ولا يرفع النزاع بين الناس إلا الكتاب. أما العقول والأفكار والآراء ألا ما تحل النزاع، كل واحد يركب رأيه، وتجي مقالة أنت ما تفرض علي رأيك. صحيح ما تفرض علي رأيك، لكن أفرض عليك الوحي الذي هو حاكم على الجميع. أما إذا رجعنا للآراء، كل واحد يقول أنت ما تفرض علي رأيك، لكن لو قلنا المرجع إلى كتاب الله انتهى النزاع، انحلت الخصومة. ولذلك تجدهم في أمر مريج، ما انحل نزاعهم فيما بينهم. وتجد أهل السنة والجماعة ولله الحمد تجدهم إخوة متحابين، ما بينهم مشكلة ولا بينهم اختلاف، لأنهم يحكمون بما أنزل الله عز وجل. شوف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
ولازم هذه المقالة لا يكون
مقالة المتكلمين، يقولون إن القرآن لا يؤخذ منه الهداية لأنه فيه تعمية وليس على ظاهره. يلزم على هذا أن القرآن ما هو هدى ولا هو شفاء، فيكذبون الله جل وعلا الذي قال إنه هدى وإنه شفاء وإنه رحمة. نعم.
ولازم هذه المقالة ألا يكون
لازم هذه المقالة، وما قالوا هذا صراحة، لكن هذا يلزم على قولهم. ولازم الباطل باطل. نعم.
ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا.
والله جل وعلا يقول إنه هدى للناس، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هم يقولون لا، ما قالوا صراحة، وإن كانوا يعتقدونها في قلوبهم، لكن هذا يلزم على كلامه. نعم.
ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع،
لأن الله وصف القرآن بأنه شفاء، شفاء للقلوب يعني، وشفاء حتى للأمراض الجسمية. إذا قرأت على المريض والمصاب بإذن الله يشفى، رقية وشفاء للقلوب وللصدور بما فيها من الوساوس والشكوك والأوهام، فهو شفاء، وهو رحمة، وهو نور، وهو روح، أوصاف كلها لهذا القرآن الذي نقص قدره عند هؤلاء، اعتبروه إنما هو كتاب أذكار وأوراد فقط، ويقرأ على المرضى ويتبركون به فقط، أما الحكم فهو لغيره، الحكم لغيره. نعم،
لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: نحن نعلم بالاضطرار، العلم الضروري، العلم الضروري، نعلم العلم الضروري أن هل يقولون أنه ما دل عليه لا كتاب ولا سنة، ما دام ما دل عليه كتاب ولا سنة فهو باطل. نعم، ونحن
لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق
اللي يظهر الحذق. نعم،
وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد.
نقف عند هذا العلم بالاضطرار ونقف عليه. نعم،
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من بعض طلبة العلم إنه لا يؤخذ بلازم الأقوال في الردود والاستدلال.
نعم،
نسمع من بعض طلبة العلم إنه لا يؤخذ بلازم الأقوال في الردود والاستدلال، فنرجو يا فضيلة الشيخ بيان متى يسوغ الأخذ بلازم الأقوال ومتى لا يسوغ الأخذ بذلك.
أما هذا فصله ابن القيم في النونية كما مر بكم، أن لازم كلام الله وكلام الرسول هذا حق، لازم كلام الرسول كلام الله وكلام الرسول حق لا شك فيه، أما لازم أقوال الناس المجتهدين فإن كان القائل يعلم ما يلزم على قوله فهو قد أراده سواء كان حقا أو باطلا، أما إذا كان ما يعلم إن هذا يلزم على قوله فلا، ما نلزمه وهو ما يعلم هذا. ففي تفصيل المسألة، هل لازم القول قول للإنسان، ما يلزم على قولك يكون قول لك؟ نقول هذا إن كنت تعلم اللازم فإنه يلزمك سواء كان حقا أو باطلا، أما إن كنت لا تعلم إن هذا يلزم على قولك فلا، ما نلزمك به وأنت ما دريت عنه. أما لازم الكتاب والسنة فهو حق، لازم الحق حق بلا شك. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن المفوضة هم الذين يقولون نفوض معنى هذه الآية إلى الله عز وجل، والسؤال: هل قول بعض علماء السنة إن معنى الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الله أعلم بمراده بها وإنها أنزلت لحكمة عظيمة، هل هذا يشابه قول المفوضة؟
هذه حروف يا أخي، ما هي كلمات، هذه حروف، والحرف لا يدل على شيء، الحرف الواحد ما يدل على شيء، لازم يكون في جملة مركبة حتى يفيد، أما مجرد حرف هذا ما يدل على شيء، فلا يعلم مراد الله إلا الله به، ما ندري، لأنه ما هو بجملة وإنما هو حرف واحد، فلذلك فوضوا أمرهم إلى الله. وبعضهم كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يقولون لا، الحروف المقطعة دي جاءت للتحدي، وهو أن الله يقول لكم القرآن من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بآية من مثله أو سورة من مثله، فهي إشارة إلى التحدي، هذه الحروف إشارة إلى التحدي، ولذلك يأتي بعدها ذكر القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، حاميم والكتاب المبين، حاميم صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، دائما يأتي في الغالب يأتي بعدها ذكر للقرآن، أدل على أن لها معنى وهو أنها للتحدي. أن هذا القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي أنتم تنطقون بها وعجزتم أن تأتوا بسورة من مثله. الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في أقوام يتحاكمون إلى رؤساء القبائل ويتركون التحاكم إلى القرآن والسنة؟
المنافقين من قبل اللي عندهم المحاكم الشرعية يتركونها ويذهبون إلى رؤساء القبائل والأعراف القبلية، هذا تحكيم لغير ما أنزل الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحكيم ما يسمى بمجلس الأمن الدولي أو هيئة الأمم المتحدة في النزاعات بين الدول، هل هذا أمر جائز أم هو كفر؟
هذه أنظمة يا أخي، أنظمة بشرية، مثل نظام المرور، مثل نظام، هذه أنظمة وضعها البشر وهم اللي يحلون، ما هي بشرع، إنما هي أنظمة. أما الشرع وأمور الشرع فلا، لا بد تحاكم إلى الشرع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في إحدى القنوات الفضائية هذه الأيام رجل يدعى بالسقاف وعنده مناظرات يطعن فيها بشيخ الإسلام ابن تيمية ويحكم عليه بالكفر، ويشاهد هذه المناظرات جمع كبير من الناس حتى العوام، مما سبب التشكيك والطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية. السؤال حفظكم الله، ما حكم عقد مثل هذه المناظرات، وما حكم مشاهدتها والقيام بتوزيع وبيع هذه الأشرطة للناس؟
أما مشاهدتها للإنسان الذي يريد أن يعرف ما فيها ويرد ويستنكر، هذا أمر واجب لأجل أنه يحمي الناس من شرها بمنعها أو الرد عليها. أما الإنسان اللي تفرج فقط ولا عنده بصيرة ولا يدري، ما يجوز. الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا يجوز الإنسان يجلس في مجالس يستهزأ فيها بكلام الله وكلام رسوله. والصفار شيعي، والشيعة ما في شك خاصون أهل السنة ولا وأئمة أهل السنة، ومن أئمة أهل بل من كبار أئمة أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية، هم لا يرضون عنه، يسبونه ما في شك، ويكفرونه، لأن الشيخ رحمه الله رد عليهم وشفى الغيظ منهم بكتابه العظيم منهاج السنة النبوية. هذا رد أبطل كل مذهبهم وشبهاتهم، لذلك هم يقتاضون من الشيخ غاية، لأنه دمر قواعدهم ودمر مذهبهم نهائيا. تبيهم يرضون عن الشيخ؟ أبدا ما يرضون عن الشيخ. نعم. واللي يتكلمون عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنهم صوفية وقبورية، والشيخ محمد جاء بإبطال ما هم عليه، فهم لا يرضون عنه أبدا، ما يتوقع أنهم يرضون عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وأن الوحي قد فضحهم، فكيف نحكم على من اتصف بهذا بالنفاق في هذه الأيام، حيث اشتهر بين بعض الشباب المتحمس عند وجود خطأ من أحد فإنه يحكم عليه بأنه منافق لأنه قد خالفه في منهجه؟
هذا ما يجوز حكم على الناس وأن المنافق لمجرد أنه خالفك، قد يكون الصواب معه هو. فإذا كنت تقول أنه منافق لأنه أخطأ، قد تكون أنت المخطئ، إذن تكون أنت المنافق. لا يصلح الكلام، لا يصلح أن نصف الناس بالنفاق لمجرد الاختلاف في الرأي، ما يجوز هذا. والنفاق على قسمين: نفاق اعتقادي وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا صاحبه أشر من الكفار ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار. والقسم الثاني نفاق عملي ما هو باعتقادي، إنسان مسلم مؤمن لكن يصدر منه بعض الأشياء من أفعال المنافقين أو صفاتهم، فيكون فيه نفاق وفيه إيمان، هذا نفاق عملي صاحبه مؤمن، ولكن كونه يتصف ببعض صفات المنافقين يكون فيه خصلة من النفاق، وقد تغلب عليه والعياذ بالله وتهلكه، وقد يسلم منها ويتوب إلى الله ويتركها. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض رؤساء جماعة التبليغ أن فضيلتكم قد تراجع عن تخطئتهم وأنكم تقولون الآن بأنهم على صواب، فهل هذا القول صحيح؟
الكذب ما يعوزهم أبد، الكذب علي وعلى غيري ما يعوزهم. إذا كانوا صادقين يجيبون كلامي إما مسجلا وإما مكتوبا، فإذا كنت قلت هذا مسجلا أو مكتوبا فأنا أستغفر الله وأتوب إليه، أخطأت. أما إذا كان مجرد كذب وافتراء هذا ما ينفعهم شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو، وبماذا نرد على أنكم قد أبحتم ذلك بخروجكم بالتلفاز وبقناة المجد؟
سبحان الله، أنا أبحت هذا؟ أما الخروج ما أنا ما خرجت، لكن هم جاءوا حضروا في المسجد، صوروا المحاضرة والحاضرين، هم اللي فعلوا هذا بدون استئذان وبدون مشورة، أنا ما أبحت هذا ولا رضيت به حتى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال إن البوصيري
هم يصورون ابن باز الله يغفره، وهو ما يرضى بهذا ويحذر منه، يجون في الحفلات وفي المجالس ويأخذون صورته ويتظهر بالتلفزيون، هل هذا معنى أن الشيخ ابن باز أباح التصوير؟ حاشا وكلا، ماته يقول التصوير لجميع أنواع حرام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن قصيدة البوصيري أفضل، هي أفضل من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لولا بعض المؤاخذات عليه؟
ما شاء الله، لولا بل أنا لولا هذه قصيدة البوصيري شركية والعياذ بالله، شركية كفرية، ولا يجوز مدحها ولا الثناء عليها ولا على صاحبها. أما أنها بألفاظ منمقة وأن بأسلوب منمق وجذاب، نعم أسلوب زخرف القول، كما قال الله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. تائية ابن الفارض الزنديق اللي هو من جماعة ابن عربي، تائيته سلسة ونظمه رايق، ياخذ بالاسماع لكنه الحاد وكفر، فاهل الضلال قد يعطون فصاحه وبلاغه واسلوب يجذب الناس. العبره ليست بالاسلوب وليست بالكلام، العبره بالمعنى، العبره بالمعاني، فلا ننخدع بالالفاظ وتزويق الالفاظ. فقصيده البوصيري باطله وكفر وشرك بالله عز وجل. أما مدح النبي صلى الله عليه وسلم، المدح المعتدل مثل مدح حسان بن ثابت رضي الله عنه، كعب بن زهير وكعب بن مالك وشعراء الصحابة، فهذا حق، مدح الرسول بما فيه هذا حق، أما الغلو والزيادة هذا باطل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التوسل بالعمل الصالح بذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاغفر لي؟
توسل بالأعمال مشروع، محبة الرسول وغيره، محبة الله، محبة الصالحين، العمل الصالح يجوز التوسل به، وهذا في القرآن والسنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في بلد يكثر فيها عدد الرافضة على عدد أهل السنة مما يحتم علينا الاختلاط بهم في العمل وفي كل مكان، والسؤال هو أن كثيرا منهم اسمه عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وغير ذلك، فبماذا نناديهم؟
نادهم باسمائهم واسمه عليهم، اسمه عليهم، أما أن تناديه باسمه الذي هو معروف به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في هذه الآية التي هي قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هل يدخل فيها من يذهب لشيخ ليفتي له لأنه قد علم أن هذا الشيخ يتساهل في الفتاوى؟
نعم يدخل فيها، إذا علم أن بعض المشايخ يتساهل في الفتوى أو تؤثر فيه الهدية والرشوة ويفتي بحسب ما يعطى، هل يجوز الذهاب إليه؟ بل يذهب إلى أهل الحق وعلماء الحق الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين يقولون الحق وينطقون به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الصابئة هم اللادين لهم، فما معنى قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟
ختام الآية جواب في ختام الآية من آمن بالله، فالذي يؤمن بالله ويترك المذهب الباطل والصابئة والشرك، من آمن من هؤلاء فإن الله يتقبله، أما من لم يؤمن بالله ومات على الصابئة أو على غيرها فهو من أهل النار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
الله ما قال إنهم في الجنة، قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بهذه الشروط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا أعاني من وسواس شديد أثناء الوضوء وأثناء الصلاة.
نعم.
يقول أنا أعاني من وسواس شديد أثناء الوضوء وأثناء الصلاة، فأنا أثناء الوضوء عندما أغسل وجهي مثلا وأنتقل للعضو الذي يليه أنسى أنني قد غسلت وجهي وأضطر إلى إعادة الوضوء، فأصبحت أعاني معاناة شديدة، فقال لي أحد المشائخ لا تلتفت إلى ذلك، ولكن عندما أفعل هذا ولا ألتفت إليه أشعر بضيق في الصدر وتأنيب للضمير وبأنني مقصر في حق الله وخوفا من عقابه، فما العمل وفقكم الله؟
هذا الذي قال لك هذا الشيخ هو الحق والصواب، واترك الوساوس وضيق الصدر، ولا اترك ولو كان انه يضيق صدرك في اول الامر كذا، هذا يزول ان شاء الله، ولا تلتفت الى الوسواس واستعذ بالله من الشيطان. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى لأن نعلم بالاضطراب.
نعم.
قال ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول رحمه الله ولازم هذه المقالة، أي مقالة المعطلة، أن الأسماء والصفات لله لا تؤخذ من القرآن والسنة، إنما تؤخذ من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية بزعمها، فلازم هذه المقالة أن ترك الناس بلا رسول وبلا كتاب أحسن، ما دامت العقول كافية وعلم الكلام يكفي، فإن وجود الكتاب والسنة لا قيمة له على مقالته، لأن عندنا ما يكفينا من أفكارنا وعقولنا وتصوراتنا، هذا ما يلزم على كلامهم، وعمدة ما مذهبهم النفي، نفي الأسماء والصفات، ربما يستدلون بأدلة التنزيه، قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، يقولون لو أثبتنا الأسماء والصفات صار مماثلا لخلقه وصار له سمي من خلقه، فنحن ننفيها من أجل التنزيه لله عن مشابهة المخلوقين، هذا وجهة نظرهم، والاستدلال بالآيات النفي لا يكفي، هناك إثبات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، إثبات الحياة والقيومية، وهو السميع البصير، هذا إثبات، الله بكل شيء عليم، هذا إثبات، فتوحيد الأسماء والصفات يعتمد على شيء، على الإثبات والنفي، إثبات الأسماء والصفات لله ونفي المشابهة، نفي المشابهة والتمثيل، كقوله تعالى ليس كمثله شيء أو السميع البصير، جمع بين النفي والإثبات، نفي المماثلة والمشابهة وإثبات الأسماء والصفات، هذه هي القاعدة القرآنية. أما أنه يعتمد على النفي فقط هذا ضلال. نعم. وربما
ولازم هذه المقالة لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا.
مذهبهم لا يدل عليه الكتاب والسنة، وإنما تدل الكتاب والسنة على الإثبات لا على النفي فقط. نعم.
وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله،
متحذلق منهم يعني الذي يظهر الحذق، يظهر الحذق وهو ليس بحاذق في الحقيقة، متحذلق. في فرق بين الحاذق والمتحذلق. الحاذق هو الذي أعطاه الله الحذق، وأما المتحذلق فهو الذي يدعي الحذق وليس حاذقا. نعم.
وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا.
وهذه طريقة أهل الضلال، يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضها، يأخذون ما يظنون أنه يؤيد قولهم ويتركون ما يخالف قولهم، فهم أخذوا جانبا وهو النفي وتركوا الجانب المهم وهو الإثبات، والقرآن جاء بالإثبات وجاء بالنفي الاثنين، فهم أخذوا جانبا وتركوا جانبا، وهذه طريقة أهل الضلال. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، خذون المتشابه ويتركون المحكم. نعم. والمسلم والعالم والعاقل يأخذ كلام الله كله ويفسر بعضه ببعض ويرد بعضه إلى بعض، يرد المتشابه إلى المحكم، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وإنما يعمل بكتاب الله كله، ما يأخذ جانبا ويترك الجانب الآخر كحالة في أهل الضلال. وهذه سمة بارزة في أهل الضلال دائما، أنهم ما يأخذون من الأدلة إلا ما يظنون أنه يؤيد قولهم ويتركون ما يخالف قولهم. نعم.
وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا فقد أبعد النجعة.
من دل الخلق، من يعني من استدل على، من استدل على نفي العلو لله على مخلوقاته ونفى استواء الله على عرشه أخذا من قوله تعالى هل تعلم له سميا، أن هذا قد أبعد الاستدلال، لأن الآية لا تدل على هذا، لا تدل على نفي الاستواء ونفي العلو، وإنما تنفي المشابهة والمماثلة فقط، ولا تنفي علو الله على مخلوقاته علوا يليق به واستواءه على عرشه استواء يليق به وإثبات الوجه لله واليدين وصفات الذات صفات الأفعال، ما تدل الآية على نفي هذه الصفات الكمالية التي ثبتت لله جل وعلا صفات الكمال. فهم كما ذكرنا أخذوا جانب النفي وتركوا جانب الإثبات كعادة أهل الضلال دائما، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما يخالف رأيهم. نعم.
وهو إما ملغز،
بل إن أهل الضلال في الأحاديث النبوية
يأخذون ما يصلح لرأيهم ولو كان موضوعا، ولو كان حديثا موضوعا أو ضعيفا، ويتركون الأدلة الصحيحة والأحاديث الصحيحة التي تخالف قولهم ويؤولونها ويفسرونها بغير تفسير، ويلوون أعناقها حتى تخضع لقولهم. هذه عادة أهل الضلال دائما وابدا، فيجب الحذر منهم ومن مذهبهم الباطل. وهذا ليس خاصا في باب الأسماء والصفات، بل هو عام في كل مذاهبهم الباطلة. نعم.
وهو إما ملغز وإما مجلد.
ملغز، ملغز، الملغز الذي يضع الألغاز للناس والأحاجي التي تحتاج إلى تكلف في حلها، وقد يصيب في حلها وقد يخطي. فهؤلاء جعلوا القرآن بمثابة الألغاز، يقولون ما هو على ظاهره، وله تفسير خفي، تفسير ما يعثر عليه إلا الحذاق من الناس. فجعلوا القرآن كأنه ألغاز، ما هو بيان. الله جل وعلا جعله بيانا للناس وهدى ورحمة وشفاء، ويقولون لا، القرآن ما هو على ظاهره، القرآن له معنى ما يغوص عليه إلا الحذاق من الناس. قد كذبوا في هذا. القرآن ولله الحمد واضح وميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يستفيد منه العامي والمتعلم والعالم، كل من سمع القرآن استفاد على قدر ما آتاه الله. العامي يستفيد من القرآن إذا سمع على قدر ما يدرك، المتعلم يستفيد، العالم المتبحر يستفيد أكثر. القرآن واضح ولله الحمد، هو بالغاز وأحاجي. نعم.
وهو إما ملغز وإما مدلس.
نعم.
وهو إما ملغز وإما مدلس.
الملغز عرفناه، اللي يجيب الألغاز للناس ويعجزهم بحلها، والمدلس الذي يدلس على الناس، يأتي بكلام ما هو على ظاهره، يظنون الناس إنه على ظاهره وهو ما هو على ظاهره، هذا مدلس، مدلس على الناس، مثل تدليس السلع، إخفاء عيوبها. تدليس في السلع هو إخفاء العيوب، والتدليس عند المحدثين معروف، تدليس عند المحدثين معروف. مدلس هذا عيب من عيوب الرواة، أن يظهر أنه لقي الشيخ وروى عنه وهو ليس كذلك، لم يلقه، أو يدلس أنه تتلمذ على فلان، يجيب اسم غير، يجيب اسم موافق لاسمه وما هو، هذا هو التدليس. نعم.
وهو إما ملغز وإما مدلس.
يدلس السند، أن السند متصل وهو منقطع، هذا من التدليس. نعم.
وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين.
الله جل وعلا يقول وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يعني فصيح واضح. هم يقولون لا، إنه ما هو على ظاهره ولا هو على مدلوله، وإنما هو ألغاز وأحاجي. هذا رأيهم في القرآن. نعم.
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم.
نعم، لو كانت العقول كافية والأفكار كافية ما احتاجوا الناس إلى رسالة، بل إن الرسالة زادتهم بلبلة، لأنها ما هي على ظاهرها، ولا إنما جاءت بألغاز وأحاجي وتدليس، فلو سلموا منها لكان أحسن. هذا يلزم على قول هؤلاء الضلال.
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد،
لأنهم مردهم قبل الرسالة وبعد الرسالة واحد، وهو العقول، عقولهم. إذن فليسوا بحاجة إلى الرسالة، ما زادتهم الرسالة إلا التباسا، ولو سلموا منها كان أحسن لهم. هذا يلزم على كلام المعطلة. نعم.
لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة.
نعم، عمت عليهم الأمور تعمية وأضلتهم، لأنها جاءت بما يخالف العقول، بما يخالف العقول بزعمها، فهي ضلال. يلزم، هم ما قالوا أنه ضلال، لكن يلزم على كلامهم هذا، يلزم على كلامهم هذا، أنهم إذا قالوا لا تستدلوا بالقرآن وإنما تستدلون بالقواعد المنطقية وعلم الكلام، هذا لازم على كلامهم. إن القرآن ما له حاجة، إنما القرآن للتبرك والرقية على المرضى والتلذذ بتلاوته والتقريب به المجالس فقط. أما من ناحية الاستدلال ومن ناحية الحكم والبيان، لا، القرآن ما يعمل به في هذه النواحي، إنما يتبرك به فقط عندهم ويترنم بتلاوته وتجويده ويتأكل به هذا، ويجعل من الحجب والحروز. ما القرآن قيمة إلا هذه الأمور عندهم. نعم.
يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم؟
لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال السلف الصالح، إن هذه الآيات التي في القرآن في أسماء الله وصفاته وتوحيده أنها ما هي على ظاهرها لا تعتقدوها، بل الرسول علمنا القرآن وبلغنا إياه، ولم يقل لنا الاستدلال بغيره، إنما الاستدلال بأفكاركم وعقولكم. الرسول علمنا القرآن وبلغنا القرآن وقال لأنذركم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. السلف قرأوا القرآن ولا اعترضوا عليه أبدا، ولا أشكل عليها، ولا توقفوا عند آية من آياته أبدا، وإنما إذا أشكل عليهم شيء ردوه إلى الواضح وفسروه به، لأن كلام الله لا يتناقض، يفسر بعضه بعضا. وإذا كان الواحد لا يحسن الاستدلال يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. هذه طريقة السلف. وكون الله جل وعلا لم يقل لنا لا تعتقدوا ما ذكرته لكم في هذا القرآن، والرسول لم يقل لا تعتقدوا ما جاء في القرآن، السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ما أحد منهم توقف في هذه الآيات، بل قرأوها واعتقدوا ما تدل عليه وفسروها ولم تشكل عليهم. ثم يأتي من بعد ذلك حثالة، حثالة من الناس، ويأتون بمنهج جديد يخالف ما دل عليه القرآن والسنة وما عليه السلف الصالح، ويقولون للناس هذا هو الهدى. ترى الأولين ما عندهم خبر في هذه الأمور، طريقة السلف أسلم، لأنهم ما دخلوا بها الأمور، قروه وبس ومشوا على، ما فسروه ولا، طريقتهم أسلم. طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأنهم فسروا هذه الآيات وهذه الأحاديث بما تقتضيه عقولهم وأفكارهم، هذا مقتضى كلامهم الباطل. نعم، وهذا كما سبق، هذا كما سبق أنهم يقولون السلف بمنزلة العوام، بمنزلة العوام والأميين اللي يقرؤون ولا يفهمون، أما الخلف فإنهم هم الذين غاصوا على المقاصد وفهموها، وطريقتهم أعلم وأحكم، عندهم العلم إنما هو عند الخلف، وأما السلف فهم جهال. نعم.
ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم واعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق.
مقاييس العقلية يعني، اللي هي علم المنطق والجدل والكلام. نعم.
وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره.
وما خالف ما أنتم عليه من العلوم العقلية لا تعتقدوه على ظاهره، بل أولوه عن ظاهره. نعم.
وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه.
هذه طريقتهم، إن ما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم فإنهم لا يعملون به، وإنما يعملون بعقولهم، وأما القرآن فيؤولونه عن ظاهره، يؤولونه، وبعضهم يفوضه إلى الله، لكن يعتقد أن ظاهره ما هو مقصود. وش معناه إذن؟ يقول ما أدري، معناه عند الله لكن ظاهره ما هو على ظاهره. هذول المفوضة. أما المؤولة فهم الذين يفسرونه على مقتضى قواعدهم ويؤولونه بغير تأويله، فهم إما مؤولة وإما مفوضة. هذا طريق الخلف، ويقولون إنها أعلم وأحكم من طريقة السلف، هكذا يقولون. والواقع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن القرآن، أن النص الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبدا، فإن اختلف فإما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح. أما النصوص ما جاءت النصوص بما يخالف العقول السليمة، وإنما جاءت بما يوافق العقول السليمة. ثم أيضا العقل قاصر، قد يدرك بعض الأشياء وتغيب عنها أشياء كثيرة، لأنه قاصر، عقل بشري. ما كل ما في القرآن وفي السنة تدركه العقول، هناك الأمور الغيب والأمور المستقبلة، وهناك أسماء الله وصفاته، وهناك أشياء لا تدركها العقول، فالعقل يقف عند حده. قال الله جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. العقول لا تدرك كل شيء، قاصرة، لها حد تنتهي إليه، ولذلك لم يكلنا الله إلى عقولنا، ما وكلنا إلى عقولنا، لأنها لا تكفي. نعم.
وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه.
توقفوا فيه، هذا طريقة المفوضة، أو انفوه، هذه طريقة المؤولة، قولوا ما هو على ظاهره، وتفسير الآية كذا والحديث كذا، مثل تفسير الوجه بالذات، مثل تفسير اليد بالقدرة، وهكذا يفسرونها بغير تفسيره. هل الذات والجسم يسمى وجه؟ بأي لغة هذا؟ الوجه وجه والذات ذات. هل اليد تسمى معناها القدرة؟ لا، اليد معروفة، اليد هي اليد التي يتصورها العقل ويراها الناس، وأما القدرة فهي أمر معنوي، اليد حسية ويراها الناس، وأما القدرة فهي أمر معنوي، أمر معنوي في المخلوق وفي الخالق سبحانه وتعالى. أما اليد فهي صفة ذات محسوسة، فرق بين هذا وهذا. نعم. ويفسرون قوله تعالى وجاء ربك يعني أمره، ينزل ربنا إلى السماء، يقول ينزل أمره، ينزل أمره. طيب أمره يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، هل الأمر يقول كذا ولا الآمر وهو الله سبحانه وتعالى؟ هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الأمر يقول هالكلام هذا؟ نعم.
ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي.
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما يحدث في المستقبل، لأن الله أطلعه على ذلك من أجل مصلحة البشر، أطلعه على ذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الله يطلع الرسل على شيء من الغيب الماضي والمستقبل من أجل أن يعلموا الناس مصالحهم ودينهم. الرسول أخبرنا عن المستقبل أنه سيكون هناك اختلاف في هذه الأمة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الذين بقوا على الحق هؤلاء هم الناجون، أما الذين خرجوا عن الحق فهم في النار. منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لضلاله وفسقه، هم على حد سواء، أحد يدخل النار لكفره وأحد يدخل النار لفسقه، والذي يدخل النار لكفره هذا خالد مخلد فيها، والذي يدخل النار لفسقه فقط هذا يعذب فيها ثم يخرج منها. فسقة المؤمنين وعصاة المؤمنين، وقول كلها في النار هذا من باب الوعيد، ما هم معناه كل مخالف فهو كافر وهو في النار مخلدا فيها، لا، هذا من أحاديث الوعيد، وهم يتفاوتون في دخولهم النار، منهم من يدخلها مخلدا فيها، ومنهم من يدخلها مؤقتا وهم عصاة المؤمنين. فالحاصل أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرق، من الفرق 73، وهو متوعد بالنار، ولا يبقى على الحق، ومن أهل الجنة إلا من بقي على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم إخبارا معناه التحذير، أخبرنا إخبارا معناه التحذير من مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الافتراق، والحث على الاجتماع على الحق ولزوم طريقة الرسول وأصحابه. هذا الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه الحث على لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نغتر بالفرق وكثرتها ونقول ما هو كل هذول على ضلال، كثيرون وأهل الحق قليلين، يمكن أهل الحق واحد في بعض البلاد، واحد، والبلاد كلها على الضلال، ما نغتر بالكثرة، نغتر ما، بل علينا أن ننظر ما عليه الناس، ما كان حقا أخذناه ولو لم يكن عليه إلا واحد أو لم يكن عليه أحد، وما كان ضلالا تركناه ولو كان عليه أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة ليست بالكثرة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واحدة فقط، و72 كلها في النار. هذا دليل على أن الكثرة لا عبرة بها، وأن القلة لا تزهد في الحق، ولو كان عليه واحد أو جماعة، لأن بعض الناس يغتر بالكثرة ويزهد بالحق إذا كان ما عليه إلا قلة. هذا الميزان الذي يجب على المسلم أن يعتبره. الرسول ذكر لنا الاختلاف وذكر لنا الطريق النجاة إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهذا أيضا فيما نحن فيه في الأسماء والصفات والتوحيد، من كان على ما كان عليه الرسول وأصحابه فهو من الفرقة الناجية، ومن كان مع الفرق المنحرفة فهو من الفرق الضالة، هو في النار. فهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر عن شيء قبل حصوله وحصل، والغرض من ذلك التحذير عند حدوث الفرقة، التحذير من الذهاب مع الفرق، والحث على الثبات على الحق ولو كان ما عليه إلا قلة، وأيضا الصبر، لأنه الذي على الحق قد يؤذى، يمتحن، يضرب، يقتل، يسجن، يصبر ولا ينجرف مع أهل الضلال، وله يلاقي أذى ويلاقي شر، فتنة، ويحتقرونه ويؤذونه، لكن يصبر. نعم.
ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به.
الحمد لله، هذا من نعمة الله أنه عند الاختلاف ما تركنا نتحير، بل أعطانا الطريق الصحيح اللي نمشي عليه. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: أولا العلم، ما يمكن تسير على هذا الطريق إلا إذا تعلمت وعرفت، عرفت الحق من الضلال. الأمر الثاني الثبات وعدم التزحزح، ولو أصابك ما أصابك تصبر على هذا. نعم. الأمر الثالث أنك ما تغتر بالكثرة، ما تغتر بالكثرة، وإنما تنظر إلى الصحيح. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي.
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. كتاب الله الذي هو القرآن، والسنة التي هي الأحاديث الصحيحة. لم يقل إني تارك فيكم عقولكم وأفكاركم وعلم الكلام وعلم الجدل والمنطق، لا، قال كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. هذا هو سبيل النجاة، هذا يجب على المسلم أنه يتمسك بالكتاب والسنة مهما كلفه ذلك، يصبر. نعم.
وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على
الناجية. الناجية يعني من النار. الناجية ما معنى الناجية؟ يعني ناجية من النار، قوله كلها في النار إلا واحد، يعني هذه ناجية، ناجية من النار. نعم.
وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
إيه نعم، لما سئل من هي يا رسول الله، هذه الفرقة اللي ما تكون في النار من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. اليوم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، في حياة الرسول، هذا هو الضابط لطريق النجاة. لكن كما قلنا هذا يحتاج إلى أمور: أولا العلم الصحيح، ما هو بالتعالم، العلم الصحيح. ثانيا الصبر والثبات وعدم التزحزح مهما كلفك الأمر. الأمر الثالث، الأمر الأول العلم، العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الصبر. الأمر الثالث عدم الاغترار بالكثرة، لأن كثير من الناس اغتروا بالكثرة، يقول كل الناس على هذا، أنا ما أنا بفارجة، ثم يروح معه. أنا ما أصبر أن يصير الحالي، ما أصبر أصير غريب، هم ينجرف مع الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل الناس حطوا فضائيات لبيوتهم وأنا أقعد بينهم، ما كل الناس خلوا بناتهم يطلع ويروح ويجي ويسافر وأنا حجر بناتي. هذه البلية التي أصابت الناس الآن، كل الناس يدرسون العلوم العقلية وتركوا الكتاب والسنة. أنا أقعد الحالي أقرأ الحالي ثم ينجرف مع الناس. نعم.
فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن.
نعم.
أو بظاهر القرآن.
نعم.
فهلا وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصحابي، شوف الصحابة، نأخذ نقتدي بهم لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نقول ما علينا من الصحابة، احنا نأخذ ما عليه الرسول فقط، بل نأخذ الاثنين، ما عليه الرسول وما عليه أصحابه رضي الله عنه. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة، مذهب الصحابة وما عليه الصحابة. نعم.
في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم.
فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال.
هل قال الرسول لا تمسكوا بظاهر القرآن، لا تمسكوا بمدلول القرآن، لأن من تمسك به فهو ضال؟ حاشا وكلا، بل قال: من تمسك به فهو الناجي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي، كتاب السنة. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط الثالث، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شوف أي شيء الآن، حتى الأمور البسيطة، هل الناس على حد سواء فيها؟ لا، اختلفت عقولهم وأفكارهم، مختلفة حتى في الأمور المشاهدة التي معهم، وكيف بالأمور الغائبة؟ فالعقول يا عباد الله قاصرة، ولا تحمل ما لا تطيق، والعقول لا تحيط بعلوم الغيب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فالواجب أن المسلم يتبع الوحي المنزل ولا يتبع العقل، يتبع الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى ولا يتبع العقل. وما لم يتبين له أمره، إذا لم يتوصل إلى معرفته من الكتاب والسنة، يسأل العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أنه يبقى يتخرص يتخبط، فهذا أمر لا يؤدي إلى نتيجة، بل يؤدي إلى ضلال وإلى هلاك. نعم.
وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا ويثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم لا لتعملوا بتنزيله ولا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر.
يلزم على قولهم أن الله جل وعلا يقول: إنما أنزلت القرآن لأمتحنكم، شوفوا القوي منكم من الضعيف في فكره وفي عقله، أمتحنكم بتخريج هذه النصوص على عقولكم، من هو الذي يصيب ومن هو الذي يخطئ. فكأن القرآن امتحان وليس هدى، وإنما هو ينزل امتحان، مثل ما تسأل الطلاب عن أشياء، منهم من يتوصل إلى
الجواب الصحيح ومنهم من يخفق، هكذا يلزم على قولهم في حق الله جل وعلا أنه أنزل الكتاب ليمتحنهم فقط. من هو الذي يعرف الحق بعقله من الذي لا يعرفه؟ ويفسرون القرآن بالغرائب ويحملونه على المحامل البعيدة وعلى وحشي اللغة المهجور، ويجيبون وجوه بعيدة يفسرون بها القرآن حتى يعرفوا، حتى يتوصلوا بزعمهم إلى مراد الله. هل يليق بالله عز وجل هذا الأمر؟ لا يليق بالله عز وجل، هذا معناه التعجيز، تضليل للناس. والله جل وعلا رحيم بعباده، رؤوف بعباده، يعلم ضعفهم ويعلم قصور أفهامهم، لذلك لم يكلهم إلى عقولهم، وإنما أمرهم باتباع الوحي. من كان يعلم من الوحي علما صحيحا فليأخذ بالعلم الصحيح، من كان لا يعلم يسأل أهل العلم ولا يتخبط في أمر لا يحسنه. ولكن أين هذا الآن في وقتنا؟ ظهرت الأفكار الغريبة، حرية الرأي كما يقولون، والرأي الآخر، يعني كان ما عندنا وحي ولا عندنا شرع، إنما هي آراء، هذا رأي وهذا رأي، أنت ما تحجر علي وأنا ما أحجر عليك، وكل يتبع رأيه. هذا هو الضلال والعياذ بالله. أنا وأنت وفلان نرجع إلى كتاب الله، نعرض رأي على كتاب الله، ورأيك ورأي فلان نعرضه على كتاب الله، فما شهد له الوحي فهو الصحيح، وما خالف الوحي فهو الباطل، ويجب الرجوع عنه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير لكم من التخبط، وأحسن مآلا وعاقبة لكم، لأن الوحي معصوم من الله عز وجل، أما آراؤكم وأفكاركم فليست معصومة، هي عرضة للخطأ والنقص. نعم.
أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات.
ما أعجزكم تفسيره ولو بالوجه البعيد والغريب، ما أعجزكم تفسيره وتأويله توقفوا فيه، لكن اعتقدوا أن ظاهره غير مراد، وإنما المقصود منه لا يعلمه إلا. هذه طريقة المفوضة، طريقة المفوضة، ومعناه أن الله أنزل علينا أحاجي وألغاز لا نعلمها، والله أنزل الكتاب هدى للناس، ما أنزله للأحاجي والألغاز. نعم، قد يخفى على كثير من الناس معنى النصوص، لكن هؤلاء يرجعون إلى أهل العلم والبصيرة، وأعلم الناس بالقرآن والسنة بعد الرسول هم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة، فيرجع إلى كلامهم تفسيرهم، يرجع إلى كلامهم وتفسيرهم، هذا هو طريق الصواب، طريق الحق. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوهم بالقول والعمل والأخلاق والسمت، رضي الله عنهم ورضوا عنه، حازوا على رضا الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. نعم.
هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
نعم.
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم.
نعم. هذا صرح اللي يقولون إن القرآن لا يدل على الحق، صرح به طائفة منهم، حتى إن واحدا من أكابرهم يقول القرآن ما جاء بالتوحيد إنما جاء بالشرك. ليش جاء بالشرك؟ لأنه يثبت الأسماء والصفات لله، وهذه موجودة في الخلق، فإثباتها شرك بزعمهم. أو يقولون إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي أنها مشاركة لله عز وجل، مشاركة لله في القدم والأولية والأزلية، فيكون هذا فيه شرك عندهم. ولهذا قال بعض أكابرهم إن لابن خزيمة كتاب اسمه كتاب التوحيد، وهو في الحقيقة يقول كتاب الشرك، لماذا؟ لأنه جاء بالأحاديث التي تثبت الأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات عنده شرك، هذا ذوقه وعقله والعياذ بالله، هذا موجود في كلام واحد منهم من أكابره. نعم.
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد لهم عنه.
اللي ما صرح لازم له الشيء هذا، اللي صرح صرح وقال ما عنده، لكن اللي ما صرح يلزمه هالكلام هذا، ما دام ان الكتاب والسنة ليس كتاب هداية ولا عقيدة، فمعناه انهما كتاب ضلال وشرك، وان الحق هو ما تدل عليه العقول والافكار. نعم.
ومضمونه ان كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وان الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئة.
نعم، هذا معناه، معناه أنه ما زادنا نزول القرآن والسنة إلا حيرة واضطرابا، ولو سلمنا من القرآن والسنة لكنا على طريق الصواب ما تدل عليه العقول والأفكار عنده، هذا وإن لم يقولوه بألسنتهم فهو لازم لمذهبه وكلامه، بل منهم من صرح به كما قال الشيخ، كما ذكرت لكم عن بعض أساطينهم، أنه يقول إن كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب شرك، وأن القرآن والسنة جاء بالشرك، نسأل الله العافية. هل بعد هذا الضلال ضلال؟ هذا مقتضى كلامهم ومؤداه، وأننا نرجع إلى الجاهلية، يعني نرجع إلى الجاهلية، ما دام أن الشرع ما هو كتاب هداية، نرجع للجاهلية على ما كانت عليه الجاهلية العالمية من البراهمة، وهم براهمة المتصوفة من الهند. نعم. وإيش؟
والفلاسفة.
والفلاسفة سبق لكم معناهم، من اليونان، وهم الذين يدعون الحكمة معرفة العلل. نعم.
كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئة.
والصابئة هم الذين لا دين لهم، الذين خرجوا من الأديان، هؤلاء الصابئة. نعم.
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به.
إيه نعم، الرد إلى الكتاب والسنة لا يزيد الأمر إلا شدة وحيرة واضطرابا، لأن القرآن والسنة الله جل وعلا يقول فردوه إلى الله والرسول، معناه أن الرد يزيل الشكوك والأوهام ويورث اليقين والعلم، هم يقولون لا، الرد إنما يورث الاضطراب والحيرة، هذا رد على الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يزيد الأمر،
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة. نعم. ولا يرتفع الخلاف به،
ولا يرتفع الخلاف به، مع أن الله جل وعلا جعل القرآن رافعا للخلاف، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه أنه يرفع الخلاف، هم يقولون لا، ما يرفع الخلاف، القرآن والسنة لا يرفعان الخلاف. نعم.
إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، فقد أمروا أن يكفروا بهم.
كل فريق من هؤلاء الضلال له طاغوت، والطاغوت هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فكل فريق لهم إمام وقائد يأخذون بكلامه ويحكمونه في غير ما أنزل الله، فهو طاغوت. الله جل وعلا يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقول ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به. فالطاغوت هو من حكم بغير ما أنزل الله، وقادتهم وأئمتهم طواغيت، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، يحكمون بغير الوحي، وإنما يحكمون بعقولهم وفلسفتهم وأفكارهم، هذا معنى الطاغوت. نعم.
إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه.
ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أعطاهم الله الكتاب وأمرهم بالرجوع إليه؟ لا، هم خالفوا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بدلا من الكتاب. تحاكموا إلى الطاغوت، أن يحكموا بينهم غير الكتاب، يحكمون الفلاسفة وعلماء الكلام طواغيت. نعم.
وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بمن قال الله فيهم: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
الآية نزلت في قصة، وهي أن منافقا ويهوديا وقعت بينهما خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، اليهودي قال نتحاكم إلى محمد لعلمه أن الرسول لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق الذي يدعي الإيمان بالرسول نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، تحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي لعلمه أنه يأخذ الرشوة وهو يدعي الإيمان والعياذ بالله. اليهودي اللي ما آمن بالرسول يقول نتحاكم إلى محمد لعلمه بعدالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأخذ الرشوة، وهذا يدعي الإيمان يقول لا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. فأنزل الله هذه الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. قال يزعمون يعني يدعون الإيمان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني إلى غير كتاب الله عز وجل، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بالطاغوت واجب على المسلم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان، هذا هو سبب الضلال، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبعدهم عن الحق بعدا شاسعا، ليس بعدا قريبا بل ضلالا بعيدا والعياذ بالله. الشيطان ما يرضى بالضلال اليسير، ما يرضى بالضلال اليسير والكفر اليسير، بل يحاول مع ابن آدم أن يبعده عن الحق مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول وهو السنة النبوية رأيت المنافقين، شوف الأول قال يزعمون أنهم آمنوا، وهنا وصفهم بالنفاق، أنهم يظهرون دعوى الإيمان وهم في الحقيقة في قلوبهم الكفر. رأيت المنافقين، والمنافق هو الذي يدعي الإيمان ويبطن الكفر، يصدون عنك صدودا، مؤكد يصدون يعرضون، يميل عنقه ولا يقبل من الكبر والحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه يقول نشهد إنك لرسول الله. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا كشف أمرهم وافتضحوا جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف إذا أصابتهم مصيبة أنزل الله بهم عقوبة وكشف أمرهم وفضح سرهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم جاءوك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما قصدنا بمخالفتك الضلال والكفر، وإنما اجتهدنا، هذا اجتهاد، قصدنا الإحسان إلى الناس والصلح بينهم والتوفيق بين القرآن وبين مشاكل الناس، بين مشاكل الناس نريد توفيق بين القرآن وبين الكتاب والسنة وبين أحوال الناس، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وقلوبهم الكفر، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أنكر عليهم، ما تتركهم، أنكر على من يفعل هذا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله، يعني اعترفوا بخطاهم، ما قالوا أردنا إحسانا وتوفيقا، بل اعترفوا بالخطأ، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون، وإن كانوا يقولون آمنا، هذا كذب. الإيمان له علامات وله أعمال، ما هو بالإيمان باللسان، الإيمان باللسان وبالقلب وبالفعل قولا وعملا واعتقادا. ويسلموا تسليما، انقادون، ولا يكون في صدورهم شيء من التحرج أو من الندم، بل يفرحون إن الله وفقهم للحق، وإن كان حكم عليهم فإنهم سلموا من الظلم. المحكوم عليه يسلم من الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل، فهو خير له إنه يتخلص في الدنيا من مظالم الناس. ولو كان محكوما عليه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المؤمن ينقاد ولا يجد في نفسه أي حرج من ذلك، ولا يشك في حكم الله ورسوله، بل يعتقد أنه هو الحق سواء له أو عليه، هو الحق، هذا هو المؤمن. فالشيخ رحمه الله يريد أن يشبه حالة هؤلاء المتكلمين اللي يزعمون أنهم يأولون النصوص، يقولون حنا ما قصدنا شر، حنا قصدنا الخير. طيب، اللي قصده الخير يترك الكتاب والسنة ويحكم العقول، هذا قصده الخير؟ الخير باتباع الكتاب والسنة. يشبه حال هؤلاء المتكلمين بحال قصة التي وقعت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بسواء، لأنه كل واحد هو تحكيم لغير الشرع في الزمان السابق وفي حالة هؤلاء، كله تحكيم لغير الشرع. آية ما هو أن أولئك اختلفوا في قضية مال بينهم اليهودي والمنافق، وأما هؤلاء اختلفوا في قضية أعظم وهي قضية العقيدة. قضية العقيدة أخطر من قضية المال والحقوق، واجب أن يحكم فيها القرآن والسنة. إذا كان القرآن والسنة يجب أن يحكم في قضية الشاة والدرهم والأمور الدنيوية، فكيف لا يحكم بما هو أشد وهو العقيدة؟ الواجب على المسلمين أن يحكموا القرآن في كل شيء، في كل نزاع، في العقيدة، في المعاملات، في الأحوال الزوجية، في كل نزاع. فإن تنازعتم في شيء، هذا عام، كلمة شيء نكرة في سياق الأمر، تعم كل نزاع كبيرا كان أو صغيرا، عقائديا أو عمليا، ماليا أو غير مالي، في كل شيء. فيه ناس الآن يدعون بتحكيم الشرع في أمور المنازعات والخصومات فقط، لكن ما يحكمون في العقائد، ما يحكمون في العقائد، ولا يحكمون في الخلافات التي بينهم، المنهجيات والحزبيات، ما يحكمون القرآن، إنما يطالبون بتحكيمه في جزئية بسيطة وهي الأموال فقط. هذا ما يكفي، لازم يحكم القرآن في كل شيء، في العقائد، في المنهجيات، في الحزبيات، في الأموال، في الزوجيات، في كل مشكلة لازم يحكم القرآن والسنة، لأنهما كفيلان لحل المشاكل كلها. نعم.
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته،
الدعاء إلى الله، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الكتاب، إلى القرآن، دعوة إلى الرسول في حياته، إلى شخص صلى الله عليه وسلم، جاءوك استغفر الله، جاءوك، هذا يوم كان حي. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فالرجوع إلى الرسول هو الرجوع إلى سنته، كأن الرسول موجود بيننا، ما دامت سنته الصحيحة موجودة فالرسول موجود عليه الصلاة والسلام، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، هذا حكمه، كانه عليه الصلاة والسلام موجود بيننا. ولهذا قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم.
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء.
الضمير الإشارة ترجع إلى من؟ الإشارة ترجع إلى هؤلاء المتكلمين والفلاسفة والذين يأخذون العقائد من غير الكتاب والسنة، لهم شبه بالأولين المنافقين الذين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن نزل إلى آخر الزمان يحكي القضايا، ما هو خاص بالزمان الأول فقط. نعم.
وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك.
نعم.
وهم يقولون: إنما قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها.
الإحسان إلى الناس، نخلص مشاكلهم، نحل مشاكلهم. طيب، تخلصون مشاكل الناس بغير القرآن والسنة؟ هذا باطل. نعم.
والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
والتوفيق بين الدلائل العقلية، علم المنطق وعلم الكلام، والقرآن. القرآن يدل على الأسماء والصفات، والعقول ما تدل على هذا، تنفيها. نوفق بينهم، يقولون نوفق. إن أول النصوص: القرآن والسنة يدلان على الأسماء والصفات، وعقولهم تنفي الأسماء والصفات. بينهم اختلاف، يقولون نريد نوفق بين العقول والقرآن. بأي شيء نوفق؟ بالتأويل، إن أول النصوص حتى تتوافق مع العقول، فيخضعون النصوص للعقول، والواجب العكس، أن تخضع العقول للنصوص، هذا هو الواجب. وما أشبه الليلة بالبارحة، الآن هم على هذا المنهج، على هذا النمط. نعم.
ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان.
نعم. هذا المنهج الذي ساروا عليه من تحكيم العقول والإعراض عن الكتاب والسنة، من أين تلقوه؟ تلقوه من طواغيت سابقين، أعداء للرسل، طواغيت إما من اليونان أو من الفرس أو من أي جهة، أعداء للرسل، كفرة، أخذوا هذا المذهب عنهم. نعم.
أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم،
أو أخذوه عن ناس قلدوا من سبق وساروا عليه من غير بصيرة وروية. الآن تجدهم يأخذون كتب المنطق وعقائد المنطق ويدرسونها كأنها قضايا مسلمة، ولا يرجعون للقرآن والسنة. يدرسون كلام المناطق في العقائد ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة، يقولون هذه يقينيات وبراهين، أما الكتاب والسنة فهي ظواهر ما تدل على اليقين. عقائدهم الآن مبنية على هذا في مدارسهم، جامعاتهم، كلياتهم. ها، الشر موجود بل يزيد والعياذ بالله. نعم.
أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم،
تشابهت قلوبهم. نعم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. لما تشابهت قلوبهم تشابهت أقوالهم. نعم.
قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
إيه، لأن الإيمان ما هو دعوة، الإيمان حقيقة. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أن تقول أنه مؤمن، كيف أنه يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؟ لو كان مؤمنا لتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، ففعله يخالف قوله ويدل على اعتقاده في القلب أنه ما هو صحيح، أنه نفاق والعياذ بالله. نعم.
وقال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات.
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. كان الناس أمة واحدة، هذا دليل على أنه لا هداية إلا بالكتاب، الكتاب المنزل سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن، الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى، لكن آخر الكتب هو القرآن الذي استقر عليه الأمر إلى أن تقوم الساعة، هو القرآن. فلا يحكم في الفصل بين الناس في العقائد والخلافات إلا القرآن، والسنة تابعة للقرآن. أما اللي يحكم غير القرآن هذا لا يمكن أن يصل إلى حل أبدا، وإنما يصل إلى ظلم وحيرة واضطراب في المقالات والاعتقادات أو الخصومات، ما في حل إلا تحكيم الكتاب والسنة لأهل الإيمان ليقولون إننا آمنا، هذا منهجهم. كان الناس أمة واحدة، اختلف المفسرون على قوله تعالى أمة، هل المراد أمة واحدة على الإيمان والتوحيد ثم حصل الخلاف فأنزل الله الكتاب وأرسل الرسل لحل الخلاف بعدما وقع؟ هذا قول، هو قول ابن عباس، وفي صحيح البخاري قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإيمان على شريعة آدم عليه السلام، ثم حصل الشرك في قوم نوح. أول ما حصل في قوم نوح لما صور الصور على أشكال الصالحين الأموات ونصبوها ثم أغراهم الشيطان فعبدوها، حدث الشرك في الأرض بعد التوحيد. فأرسل الله الرسل بداية بنوح عليه السلام، لما اختلف الناس وحدث الشرك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل رفع هذا النزاع وهذا الشرك. كان الناس أمة واحدة فبعث الله، يعني فاختلفوا، كان الناس في الأصل أمة واحدة على التوحيد، فاختلفوا في تقدير، في الآية تقدير فاختلفوا فبعث الله النبيين، بدليل آية سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، دل على أن الخلاف حادث وليس أصيلا، وإنما الأصل الوحدة على التوحيد والإيمان بالله عز وجل. هذا قول ابن عباس. القول الثاني: كان الناس أمة واحدة يعني على الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وعلى كلا القولين فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس من الاختلاف، لهداية الناس من الاختلاف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. الكتاب اسم جنس يعم الكتب السماوية كلها، وأنزل معهم الكتاب لأي شيء؟ ليحكم، يعني أنزل الكتاب ليقرأ فقط ويترنم به ويجعل في الاحتفالات يترنم به فقط ويرتل؟ لا، أنزله ليحكم بين الناس، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذه الحكمة من إنزال الكتاب. إذن كيف تحكمون غير الكتاب؟ والله أنزل الكتاب ليحكم، تعزلون الكتاب، تحكمون عقولكم وقواعدكم، هذا عزل للكتاب الذي أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا واضح، الآية واضحة أن الله أنزل الكتاب لأجل فصل الخصومة بين العالم وبين البشر، هم عزلوا الكتاب وحكموا غيره والعياذ بالله، فخالفوا ما شرعه الله سبحانه وما أراده الله. نعم.
ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور.
نعم، إذا كنا نبي نحكم العقول والمنطق والأفكار معناه أن القرآن ليس كما وصفه الله هدى للناس، ما هو هدى للناس، بل هو جاء للتعمية والتضليل على زعمكم. الله أنزل الكتاب هدى، أنتم تقولون لا، الكتاب ما فيه هداية، ما فيه إلا الحيرة والاضطراب. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه، فلا يحكم ولا يرفع النزاع بين الناس إلا الكتاب. أما العقول والأفكار والآراء ألا ما تحل النزاع، كل واحد يركب رأيه، وتجي مقالة أنت ما تفرض علي رأيك، صحيح ما تفرض علي رأيك، لكن أفرض عليك الوحي الذي هو حاكم على الجميع. أما إذا رجعنا للآراء كل واحد يقول أنت ما تفرض علي رأيك، لكن لو قلنا المرجع إلى كتاب الله انتهى النزاع وانحلت الخصومة. ولذلك تجدهم في أمر مريج، ما انحل نزاعهم فيما بينهم. وتجد أهل السنة والجماعة ولله الحمد تجدهم أخوة متحابين، ما بينهم مشكلة ولا بينهم اختلاف، لأنهم يحكمون بما أنزل الله عز وجل. شوف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
ولازم هذه المقالة لا يكون
مقالة المتكلمين، يقولون إن القرآن لا يؤخذ منه الهداية لأنه فيه تعمية وليس على ظاهره. يلزم على هذا أن القرآن ما هو هدى ولا هو شفاء، فيكذبون الله جل وعلا الذي قال أنه هدى وأنه شفاء وأنه رحمة. نعم.
ولازم هذه المقالة ألا يكون
لازم هذه المقالة، هم ما قالوا هذا صراحة، لكن هذا يلزم على قولهم، ولازم الباطل باطل. نعم.
ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا.
والله جل وعلا يقول إنه هدى للناس، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هم يقولون لا، ما قالوا صراحة، وإن كانوا يعتقدون في قلوبهم، لكن هذا يلزم على كلامه. نعم.
ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن
الله وصف القرآن بأنه شفاء، شفاء للقلوب يعني، وشفاء حتى للأمراض الجسمية. إذا قرأت على المريض والمصاب بإذن الله يشفى رقية، وشفاء للقلوب وللصدور بما فيها من الوساوس والشكوك والأوهام، فهو شفاء، وهو رحمة، وهو نور، وهو روح، أوصاف كلها لهذا القرآن الذي نقص قدره عند هؤلاء، اعتبروه إنما هو كتاب أذكار وأوراد فقط، ويقرأ على المرضى ويتبركون به فقط، أما الحكم فهو لغيره، الحكم لغيره. نعم.
لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله نحن نعلم بالاضطرار، العلم الضروري، العلم الضروري، نعلم العلم الضروري أن هل يقولون أنه ما دل عليه لا كتاب ولا سنة، ما دام ما دل عليه كتاب ولا سنة فهو باطل. نعم. ونحن
لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق
المتحذلق اللي يظهر الحذق. نعم.
وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد.
نقف عند هذا العلم بالاضطرار ونقف عليه. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من بعض طلبة العلم إنه لا يؤخذ بلازم الأقوال في الردود والاستدلال.
نعم.
نسمع من بعض طلبة العلم إنه لا يؤخذ بلازم الأقوال في الردود والاستدلال، فنرجو يا فضيلة الشيخ بيان متى يسوغ الأخذ بلازم الأقوال ومتى لا يسوغ الأخذ بذلك.
أما هذا فصله ابن القيم في النونية كما مر بكم، أن لازم كلام الله وكلام الرسول هذا حق، لازم كلام الرسول، كلام الله وكلام الرسول حق لا شك فيه. أما لازم أقوال الناس المجتهدين، فإن كان القائل يعلم ما يلزم على قوله فهو قد أراده، سواء كان حقا أو باطلا. أما إذا كان ما يعلم إن هذا يلزم على قوله فلا، ما نلزمه وهو ما يعلم هذا. ففي تفصيل المسألة، هل لازم القول قول للإنسان، ما يلزم على قولك يكون قول لك؟ نقول هذا إن كنت تعلم اللازم فإنه يلزمك سواء كان حقا أو باطلا. أما إن كنت لا تعلم إن هذا يلزم على قولك فلا، ما نلزمك به أنت ما دريت عنه. أما لازم الكتاب والسنة فهو حق، لازم الحق حق بلا شك. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المفوضة هم الذين يقولون نفوض معنى هذه الآية إلى الله عز وجل، والسؤال هل قول بعض علماء السنة إن معنى الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الله أعلم بمراده بها وإنها أنزلت لحكمة عظيمة، هل هذا يشابه قول المفوضة؟
هذه حروف يا أخي، ما هي كلمات، هذه حروف، والحرف لا يدل على شيء، الحرف الواحد ما يدل على شيء، لازم يكون في جملة مركبة حتى يفيد. أما مجرد حرف هذا ما يدل على شيء، فلا يعلم مراد الله إلا الله به، ما ندري، لأنه ما هو بجملة وإنما هو حرف واحد. فلذلك فوضوا أمرهم إلى الله. وبعضهم كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يقولون لا، الحروف المقطعة دي جاءت للتحدي، وهو أن الله يقول لكم القرآن من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بآية من مثله أو سورة من مثله، فهي إشارة إلى التحدي، هذه الحروف إشارة إلى التحدي. ولذلك يأتي بعدها ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، حاميم والكتاب المبين، حاميم صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. دائما يأتي في الغالب يأتي بعدها ذكر للقرآن، أدل على أن لها معنى، وهو أنها للتحدي، أن هذا القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي أنتم تنطقون بها وعجزتم أن تأتوا بسورة من مثله. الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في أقوام يتحاكمون إلى رؤساء القبائل ويتركون التحاكم إلى القرآن والسنة؟
المنافقين من قبل اللي عندهم المحاكم الشرعية يتركونها ويذهبون إلى رؤساء القبائل والأعراف القبلية، هذا تحكيم لغير ما أنزل الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحكيم ما يسمى بمجلس الأمن الدولي أو هيئة الأمم المتحدة في النزاعات بين الدول، هل هذا أمر جائز أم هو كفر؟
هذه أنظمة يا أخي، أنظمة بشرية، مثل نظام المرور، مثل نظام، هذه أنظمة وضعها البشر وهم اللي يحلونها، ما هي بشرع، إنما هي أنظمة. أما الشرع وأمور الشرع فلا، لا بد يتحاكم إلى الشرع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في إحدى القنوات الفضائية هذه الأيام رجل يدعى بالسقاف وعنده مناظرات يطعن فيها بشيخ الإسلام ابن تيمية ويحكم عليه بالكفر، ويشاهد هذه المناظرات جمع كبير من الناس حتى العوام، مما سبب التشكيك والطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية. السؤال حفظكم الله، ما حكم عقد مثل هذه المناظرات، وما حكم مشاهدتها والقيام بتوزيع وبيع هذه الأشرطة للناس؟
أما مشاهدتها للإنسان الذي يريد أن يعرف ما فيها ويرد ويستنكر، هذا أمر واجب لأجل أنه يحمي الناس من شرها بمنعها أو الرد عليها. أما الإنسان اللي تفرج فقط ولا عنده بصيرة ولا يدري، ما يجوز. الله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز الإنسان يجلس في مجالس يستهزأ فيها بكلام الله وكلام رسوله. والصفار شيعي، والشيعة ما في شك خاصمون أهل السنة ولا وأئمة أهل السنة، ومن أئمة أهل بل من كبار أئمة أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية، هم لا يرضون عنه يسبونه ما في شك ويكفرونه، لأن الشيخ رحمه الله رد عليهم وشفى الغيظ منهم بكتابه العظيم منهاج السنة النبوية، هذا رد أبطل كل مذهبهم وشبهاتهم، لذلك هم يقتاضون من الشيخ غاية، لأنه دمر قواعدهم ودمر مذهبهم نهائيا. تبيهم يرضون عن الشيخ؟ أبدا ما يرضون عن الشيخ. نعم. واللي يتكلمون عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنهم صوفية وقبورية، والشيخ محمد جاء بإبطال ما هم عليه، فهم لا يرضون عنه أبدا، ما يتوقع أنهم يرضون عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وأن الوحي قد فضحهم، فكيف نحكم على من اتصف بهذا بالنفاق في هذه الأيام حيث اشتهر بين بعض الشباب المتحمس عند وجود خطأ من أحد فإنه يحكم عليه بأنه منافق لأنه قد خالفه في منهجه؟
هذا ما يجوز حكم على الناس والمنافق لمجرد أنه خالفك، قد يكون الصواب معه هو، فإذا كنت تقول أنه منافق لأنه أخطأ قد تكون أنت المخطئ، إذن تكون أنت المنافق، لا يصلح الكلام، لا يصلح أن نصف الناس بالنفاق لمجرد الاختلاف في الرأي، ما يجوز هذا. والنفاق على قسمين، نفاق اعتقادي وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا صاحبه أشر من الكفار ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار. والقسم الثاني نفاق عملي ما هو باعتقادي، إنسان مسلم مؤمن لكن يصدر منه بعض الأشياء من أفعال المنافقين أو صفاتهم، فيكون فيه نفاق وفيه إيمان، هذا نفاق عملي صاحبه مؤمن، ولكن كونه يتصف ببعض صفات المنافقين يكون فيه خصلة من النفاق، وقد تغلب عليه والعياذ بالله تهلكه، وقد يسلم منها ويتوب إلى الله ويتركها. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض رؤساء جماعة التبليغ أن فضيلتكم قد تراجع عن تخطئتهم وأنكم تقولون الآن بأنهم على صواب، فهل هذا القول صحيح؟
الكذب ما يعوزهم أبد، الكذب علي وعلى غيري ما يعوزهم، إذا كانوا صادقين يجيبون كلامي إما مسجلا وإما مكتوبا، فإذا كنت قلت هذا مسجلا أو مكتوبا فأنا أستغفر الله وأتوب إليه أخطأت، أما إذا كان مجرد كذب وافتراء هذا ما ينفعهم شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو، وبماذا نرد على أنكم قد أبحتم ذلك بخروجكم بالتلفاز وبقناة المجد؟
سبحان الله، أنا أبحت هذا، أما الخروج ما أنا ما خرجت، لكن هم جاءوا حضروا في المسجد صوروا المحاضرة والحاضرين، هم اللي فعلوا هذا بدون استئذان وبدون مشورة، أنا ما أبحت هذا ولا رضيت به حتى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال إن البوصيري
هم يصورون ابن باز الله يغفره وهو ما يرضى بهذا ويحذر منه، يجون في الحفلات وفي المجالس ويأخذون صورته وتظهر بالتلفزيون، هل هذا معنى أن الشيخ ابن باز أباح التصوير؟ حاشا وكلا، مات وهو يقول التصوير بجميع أنواعه حرام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن قصيدة البوصيري أفضل هي أفضل من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لولا بعض المؤاخذات عليه؟
ما شاء الله، لولا احنا بلانا لولا هذه إلا قصيدة البوصيري شركية والعياذ بالله، شركية كفرية ولا يجوز مدحها ولا الثناء عليها ولا على صاحبها، أما أنها بألفاظ منمقة وأن بأسلوب منمق وجذاب، نعم أسلوب زخرف القول، كما قال الله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. تائية ابن الفارض الزنديق اللي هو من جماعة ابن عربي، تائيته سلسة ونظمه رايق يأخذ بالأسماء لكنه إلحاد وكفر، فأهل الضلال قد يعطون فصاحة وبلاغة واسلوب يجذب الناس. العبرة ليست بالأسلوب وليست بالكلام، العبرة بالمعنى، العبرة بالمعاني. فلا ننخدع بالألفاظ وتزويق الألفاظ، فقصيدة البوصيري باطلة وكفر وشرك بالله عز وجل. أما مدح النبي صلى الله عليه وسلم، المدح المعتدل مثل مدح حسان بن ثابت رضي الله عنه، كعب بن زهير وكعب بن مالك وشعراء الصحابة، فهذا حق. مدح الرسول بما فيه هذا حق، أما الغلو والزيادة هذا باطل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التوسل بالعمل الصالح بذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاغفر لي؟
التوسل بالأعمال مشروع، محبة الرسول وغيره، محبة الله، محبة الصالحين، العمل الصالح يجوز التوسل به، وهذا في القرآن والسنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في بلد يكثر فيها عدد الرافضة على عدد أهل السنة، مما يحتم علينا الاختلاط بهم في العمل وفي كل مكان. والسؤال هو أن كثيرا منهم اسمه عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وغير ذلك، فبماذا نناديهم؟
نادهم باسمائهم واسمه عليهم، اسمها عليهم، أما أن تناديه باسمه الذي هو معروف به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في هذه الآية التي هي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هل يدخل فيها من يذهب لشيخ ليفتي له لأنه قد علم أن هذا الشيخ يتساهل في الفتاوى؟
نعم، يدخل فيها إذا علم أن بعض المشايخ يتساهل في الفتوى أو تؤثر فيه الهدية والرشوة ويفتي بحسب ما يعطى، لا يجوز الذهاب إليه، بل يذهب إلى أهل الحق وعلماء الحق الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين يقولون الحق وينطقون به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الصابئة هم من لا دين لهم، فما معنى قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟
في ختام الآية، جواب في ختام الآية، من آمن بالله، فالذي يؤمن بالله ويترك المذهب الباطل والصابئة والشرك، من آمن من هؤلاء فإن الله يتقبله، أما من لم يؤمن بالله ومات على الصابئة أو على غيرها فهو من أهل النار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
الله ما قال إنهم في الجنة، قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بهذه الشروط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا أعاني من وسواس شديد أثناء الوضوء وأثناء الصلاة.
نعم.
يقول أنا أعاني من وسواس شديد أثناء الوضوء وأثناء الصلاة، فأنا أثناء الوضوء عندما أغسل وجهي مثلا وأنتقل للعضو الذي يليه أنسى أنني قد غسلت وجهي وأضطر إلى إعادة الوضوء، فأصبحت أعاني معاناة شديدة، فقال لي أحد المشائخ لا تلتفت إلى ذلك، ولكن عندما أفعل هذا ولا ألتفت إليه أشعر بضيق في الصدر وتأنيب للضمير وبأنني مقصر في حق الله وخوفا من عقابه، فما العمل وفقكم الله؟
هذا الذي قال لك هذا الشيخ هو الحق والصواب، واترك الوساوس وضيق الصدر، ولا اتركه ولو كان انه يضيق صدرك في اول الامر كذا، هذا يزول ان شاء الله، ولا تلتفت الى الوسواس واستعذ بالله من الشيطان. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى لأن نعلم بالاضطراب.
نعم.
قال ولازم هذه المقالة لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول رحمه الله: ولازم هذه المقالة، أي مقالة المعطلة، أن الأسماء والصفات لله لا تؤخذ من القرآن والسنة، إنما تؤخذ من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية في زعمها. فلازم هذه المقالة أن ترك الناس بلا رسول وبلا كتاب أحسن، ما دامت العقول كافية وعلم الكلام يكفي، فإن وجود الكتاب والسنة لا قيمة له على مقالته، لأن عندنا ما يكفينا من أفكارنا وعقولنا وتصوراتنا، هذا ما يلزم على كلامهم. وعمدة ما مذهبهم النفي، نفي الأسماء والصفات، ربما يستدلون بأدلة التنزيه، قوله تعالى: ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا. يقولون: لو أثبتنا الأسماء والصفات صار مماثلا لخلقه وصار له سمي من خلقه، فنحن ننفيها من أجل التنزيه لله عن مشابهة المخلوقين. هذا وجهة نظرهم، والاستدلال بالآيات النفي لا يكفي، هناك إثبات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، إثبات الحياة والقيومية، وهو السميع البصير، هذا إثبات. الله بكل شيء عليم، هذا إثبات. فتوحيد الأسماء والصفات يعتمد على شيء، على الإثبات والنفي، إثبات الأسماء والصفات لله، ونفي المشابهة، نفي المشابهة والتمثيل، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء أو السميع البصير. جمع بين النفي والإثبات، نفي المماثلة والمشابهة وإثبات الأسماء والصفات، هذه هي القاعدة القرآنية. أما أنه يعتمد على النفي فقط هذا ضلال. نعم. وربما
ولازم هذه المقالة لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا.
مذهبهم لا يدل عليه الكتاب والسنة، وإنما تدل الكتاب والسنة على الإثبات لا على النفي فقط. نعم.
وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله،
متحذلق منهم يعني الذي يظهر الحذق، يظهر الحذق وهو ليس بحاذق في الحقيقة، متحذلق. في فرق بين الحاذق والمتحذلق. الحاذق هو الذي أعطاه الله الحذق، وأما المتحذلق فهو الذي يدعي الحذق وليس حاذقا. نعم.
وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا.
وهذه طريقة أهل الضلال، يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضها، يأخذون ما يظنون أنه يؤيد قولهم ويتركون ما يخالف قولهم، فهم أخذوا جانبا وهو النفي وتركوا الجانب المهم وهو الإثبات. والقرآن جاء بالإثبات وجاء بالنفي الاثنين، فهم أخذوا جانبا وتركوا جانبا، وهذه طريقة أهل الضلال. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، خذوا المتشابه ويتركون المحكم،
نعم. والمسلم والعالم والعاقل يأخذ كلام الله كله ويفسر بعضه ببعض ويرد بعضه إلى بعض، يرد المتشابه إلى المحكم، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وإنما يعمل بكتاب الله كله، ما يأخذ جانبا ويترك الجانب الآخر كحالة أهل الضلال. وهذه سمة بارزة في أهل الضلال دائما، أنهم ما يأخذون من الأدلة إلا ما يظنون أنه يؤيد قولهم ويتركون ما يخالف قولهم. نعم.
وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا فقد أبعد النجعة.
من دل الخلق، من يعني من استدل على نفي العلو لله على مخلوقاته ونفى استواء الله على عرشه أخذا من قوله تعالى هل تعلم له سميا، أن هذا قد أبعد الاستدلال، لأن الآية لا تدل على هذا، لا تدل على نفي الاستواء ونفي العلو، وإنما تنفي المشابهة والمماثلة فقط، ولا تنفي علو الله على مخلوقاته علوا يليق به واستواءه على عرشه استواء يليق به وإثبات الوجه لله واليدين وصفات الذات صفات الأفعال، ما تدل الآية على نفي هذه الصفات الكمالية التي ثبتت لله جل وعلا صفات الكمال. فهم كما ذكرنا أخذوا جانب النفي وتركوا جانب الإثبات كعادة أهل الضلال دائما، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما يخالف رأيهم. نعم.
وهو إما ملغز،
بل إن أهل الضلال في الأحاديث النبوية يأخذون ما يصلح لرأيهم ولو كان موضوعا، ولو كان حديثا موضوعا أو ضعيفا، ويتركون الأدلة الصحيحة والأحاديث الصحيحة التي تخالف قولهم ويؤولونها ويفسرونها بغير تفسير، ويلوون أعناقها حتى تخضع لقولهم. هذه عادة أهل الضلال دائما وابدا، فيجب الحذر منهم ومن مذهبهم الباطل. وهذا ليس خاصا في باب الأسماء والصفات، بل هو عام في كل مذاهبهم الباطلة. نعم.
وهو إما ملغز وإما مجنن.
ملغز، ملغز، الملغز الذي يضع الألغاز للناس والأحاجي التي تحتاج إلى تكلف في حلها وقد يصيب في حلها وقد يخطي. فهؤلاء جعلوا القرآن بمثابة الألغاز، يقولون ما هو على ظاهره وله تفسير خفي، تفسير ما يعثر عليه إلا الحذاق من الناس، فجعلوا القرآن كأنه ألغاز ما هو بيان. الله جل وعلا جعله بيانا للناس وهدى ورحمة وشفاء، ويقولون لا، القرآن ما هو على ظاهره، القرآن له معنى ما يغوص عليه إلا الحذاق من الناس. قد كذبوا في هذا. القرآن ولله الحمد واضح وميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يستفيد منه العامي والمتعلم والعالم، كل من سمع القرآن استفاد على قدر ما آتاه الله. العامي يستفيد من القرآن إذا سمع على قدر ما يدرك، المتعلم يستفيد، العالم المتبحر يستفيد أكثر. القرآن واضح ولله الحمد، هو الغاز وأحاجي. نعم.
وهو إما ملغز وإما مدلس.
نعم.
وهو إما ملغز وإما مدلس.
الملغز عرفناه، اللي يجيب الألغاز للناس ويعجزهم بحلها، والمدلس الذي يدلس على الناس يأتي بكلام ما هو على ظاهره، يظنون الناس انه على ظاهره وهو ما هو على ظاهره، هذا مدلس، مدلس على الناس، مثل تدليس السلع اخفاء عيوبها، تدليس في السلع هو اخفاء العيوب، والتدليس عند المحدثين معروف، تدليس عند المحدثين معروف، مدلس هذا عيب من عيوب الرواة، أن يظهر أنه لقي الشيخ وروى عنه وهو ليس كذلك، لم يلقه، أو يدلس أنه تتلمذ على فلان، يجيب اسم غير، يجيب اسم موافق لاسمه وما هو، هذا هو التدليس. نعم.
وهو إما ملغز وإما مدلس،
يدلس السند أن السند متصل وهو منقطع، هذا من التدليس. نعم.
وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين.
الله جل وعلا يقول وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يعني فصيح واضح، هم يقولون لا، إنه ما هو على ظاهره ولا هو على مدلوله، وإنما هو ألغاز وأحاجي، هذا رأيهم في القرآن. نعم.
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم.
نعم، لو كانت العقول كافية والأفكار كافية ما احتاجوا الناس إلى رسالة، بل إن الرسالة زادتهم بلبلة، لأنها ما هي على ظاهرها، ولا إنما جاءت بألغاز وأحاجي وتدليس، فلو سلموا منها لكان أحسن، هذا يلزم على قول هؤلاء الضلال.
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد،
لأنهم مردهم قبل الرسالة وبعد الرسالة واحد، وهو العقول، عقولهم، إذن فليسوا بحاجة إلى الرسالة، ما زادتهم الرسالة إلا التباسا، ولو سلموا منها لكان أحسن لهم، هذا يلزم على كلام المعطلة. نعم.
لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة.
نعم، عمت عليهم الأمور تعمية وأضلتهم، لأنها جاءت بما يخالف العقول، بما يخالف العقول بزعمها، فهي ضلال، يلزم، هم ما قالوا أنه ضلال، لكن يلزم على كلامهم هذا، يلزم على كلامهم هذا، أنهم إذا قالوا لا تستدلوا بالقرآن وإنما تستدلون بالقواعد المنطقية وعلم الكلام، هذا لازم على كلامهم، إن القرآن ما له حاجة، إنما القرآن للتبرك والرقية على المرضى والتلذذ بتلاوته والتقريب به المجالس فقط، أما من ناحية الاستدلال ومن ناحية الحكم والبيان لا، القرآن ما يعمل به في هذه النواحي، إنما يتبرك به فقط عندهم ويترنم بتلاوته وتجويده ويتأكل به هذا، ويجعل من الحجب والحروز، هذا ما القرآن قيمة إلا هذه الأمور عندهم. نعم.
يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم،
لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال السلف الصالح إن هذه الآيات التي في القرآن في أسماء الله وصفاته وتوحيده أنها ما هي على ظاهرها لا تعتقدوها، بل الرسول علمنا القرآن وبلغنا إياه ولم يقل لنا الاستدلال بغيره، إنما الاستدلال بأفكاركم عقولكم. الرسول علمنا القرآن وبلغنا القرآن وقال لأنذركم ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. السلف قرأوا القرآن ولا اعترضوا عليه أبدا ولا أشكل عليها ولا توقفوا عند آية من آياته أبدا، وإنما إذا أشكل عليهم شيء ردوه إلى الواضح وفسروه به، لأن كلام الله لا يتناقض، يفسر بعضه بعضا. وإذا كان الواحد لا يحسن الاستدلال يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. هذه طريقة السلف. فكون الله جل وعلا لم يقل لنا لا تعتقدوا ما ذكرته لكم في هذا القرآن، والرسول لم يقل لا تعتقدوا ما جاء في القرآن، السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ما أحد منهم توقف في هذه الآيات، بل قرأوها واعتقدوا ما تدل عليه وفسروها ولم تشكل عليهم. ثم يأتي من بعد ذلك حثالة من الناس، ويأتون بمنهج جديد يخالف ما دل عليه القرآن والسنة وما عليه السلف الصالح، ويقولون للناس هذا هو الهدى. ترى الأولين ما عندهم خبر في هذه الأمور، طريقة السلف أسلم لأنهم ما دخلوا بها الأمور، قروه وبس ومشوا على ما فسروه، ولا طريقتهم أسلم. طريقة الخلف أعلم وأحكم لأنهم فسروا هذه الآيات وهذه الأحاديث بما تقتضيه عقولهم وأفكارهم، هذا مقتضى كلامهم الباطل. نعم، هذا كما سبق أنهم يقولون السلف بمنزلة العوام، بمنزلة العوام والأميين اللي يقرؤون ولا يفهمون، أما الخلف فإنهم هم الذين غاصوا على المقاصد وفهموها، وطريقتهم أعلم وأحكم، عندهم العلم إنما هو عند الخلف، وأما السلف فهم جهال. نعم،
ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم واعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق.
مقاييس العقلية يعني اللي هي علم المنطق والجدل والكلام. نعم،
وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره،
وما خالف ما أنتم عليه من العلوم العقلية لا تعتقدوه على ظاهره، بل أولوه عن ظاهره. نعم،
وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه.
هذه طريقتهم، إن ما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم فإنهم لا يعملون به، وإنما يعملون بعقولهم، وأما القرآن فيؤولونه عن ظاهره، يؤولونه، وبعضهم يفوضه إلى الله، لكن يعتقد أن ظاهره ما هو مقصود. وش معناه إذن؟ يقول ما أدري معناه عند الله، لكن ظاهره ما هو على ظاهره. هذول المفوضة. أما المؤولة فهم الذين يفسرونه على مقتضى قواعدهم ويؤولونه بغير تأويله، فهم إما مؤولة وإما مفوضة. هذا طريق الخلف، ويقولون إنها أعلم وأحكم من طريقة السلف، هكذا يقولون. والواقع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن النص الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبدا. فإن اختلف فإما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح. أما النصوص ما جاءت النصوص بما يخالف العقول السليمة، وإنما جاءت بما يوافق العقول السليمة. ثم أيضا العقل قاصر، قد يدرك بعض الأشياء وتغيب عنها أشياء كثيرة لأنه قاصر، عقل بشري. ما كل ما في القرآن وفي السنة تدركه العقول، هناك الأمور الغيب والأمور المستقبلة، وهناك أسماء الله وصفاته، وهناك أشياء لا تدركها العقول، فالعقل يقف عند حده. قال الله جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. العقول لا تدرك كل شيء، قاصرة، لها حد تنتهي إليه. ولذلك لم يكلنا الله إلى عقولنا، ما وكلنا إلى عقولنا، لأنها لا تكفي. نعم.
وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه.
توقفوا فيه هذا طريقة المفوضة، أو انفوه هذه طريقة المؤولة، قولوا ما هو على ظاهره، وتفسير الآية كذا والحديث كذا، مثل تفسير الوجه بالذات، مثل تفسير اليد بالقدرة، وهكذا يفسرونها بغير تفسيره. هل الذات والجسم يسمى وجه؟ بأي لغة هذا؟ الوجه وجه والذات ذات. هل اليد تسمى معناها القدرة؟ لا، اليد معروفة، اليد هي اليد التي يتصورها العقل ويراها الناس، وأما القدرة فهي أمر معنوي، اليد حسية ويراها الناس، وأما القدرة فهي أمر معنوي، أمر معنوي في المخلوق وفي الخالق سبحانه وتعالى. أما اليد فهي صفة ذات محسوسة، فرق بين هذا وهذا. نعم. ويفسرون قوله تعالى: وجاء ربك، يعني أمره، ينزل ربنا إلى سماء، يقول ينزل أمره، ينزل أمره. طيب أمره يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، هل الأمر يقول كذا ولا الآمر وهو الله سبحانه وتعالى؟ هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الأمر يقول هالكلام هذا؟ نعم.
ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي.
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما يحدث في المستقبل، لأن الله أطلعه على ذلك من أجل مصلحة البشر، أطلعه على ذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الله يطلع الرسل على شيء من الغيب الماضي والمستقبل من أجل أن يعلموا الناس مصالحهم ودينهم. الرسول أخبرنا عن المستقبل أنه سيكون هناك اختلاف في هذه الأمة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الذين بقوا على الحق هؤلاء هم الناجون، أما الذين خرجوا عن الحق فهم في النار. منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لضلاله وفسقه، هم على حد سواء، أحد يدخل النار لكفره وأحد يدخل النار لفسقه، والذي يدخل النار لكفره هذا خالد مخلد فيها، والذي يدخل النار لفسقه فقط هذا يعذب فيها ثم يخرج منها. فسقة المؤمنين وعصاة المؤمنين وقول كلها في النار هذا من باب الوعيد، ما هو معناه كل مخالف فهو كافر وهو في النار مخلدا فيها، لا، هذا من أحاديث الوعيد. وهم يتفاوتون في دخولهم النار، منهم من يدخلها مخلدا فيها ومنهم من يدخلها مؤقتا وهم عصاة المؤمنين. فالحاصل أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرق، من الفرق الثلاث والسبعين، وهو متوعد بالنار ولا يبقى على الحق. ومن أهل الجنة إلا من بقي على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم إخبارا معناه التحذير، أخبرنا إخبارا معناه التحذير من مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الافتراق، والحث على الاجتماع على الحق ولزوم طريقة الرسول وأصحابه. هذا الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه، معناه الحث على لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نغتر بالفرق وكثرتها ونقول ما هم كل هذول على ضلال كثيرون وأهل الحق قليلين، يمكن أهل الحق واحد في بعض البلاد واحد، والبلاد كلها على الضلال. ما نغتر بالكثرة، نغتر ما، بل علينا أن ننظر ما عليه الناس، ما كان حقا أخذناه ولو لم يكن عليه إلا واحد أو لم يكن عليه أحد، وما كان ضلالا تركناه ولو كان عليه أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة ليست بالكثرة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واحدة فقط، و72 كلها في النار. هذا دليل على أن الكثرة لا عبرة بها، وأن القلة لا تزهد في الحق ولو كان عليه واحد أو جماعة، لأن بعض الناس يغتر بالكثرة ويزهد بالحق إذا كان ما عليه إلا قلة. هذا الميزان الذي يجب على المسلم أن يعتبره. الرسول ذكر لنا الاختلاف وذكر لنا الطريق النجاة إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهذا أيضا فيما نحن فيه في الأسماء والصفات والتوحيد، من كان على ما كان عليه الرسول وأصحابه فهو من الفرقة الناجية، ومن كان مع الفرق المنحرفة فهو من الفرق الضالة، هو في النار. فهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر عن شيء قبل حصوله وحصل، والغرض من ذلك التحذير عند حدوث الفرقة، التحذير من الذهاب مع الفرق والحث على الثبات على الحق ولو كان ما عليه إلا قلة، وأيضا الصبر، لأنه الذي على الحق قد يؤذى، يمتحن، يضرب، يقتل، يسجن، يصبر ولا ينجرف مع أهل الضلال، وله يلاقي أذى ويلاقي شر فتنة ويحتقرونه ويؤذونه، لكن يصبر. نعم.
ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به.
الحمد لله، هذا من نعمة الله أنه عند الاختلاف ما تركنا نتحير، بل أعطانا الطريق الصحيح اللي نمشي عليه. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: أولا العلم، ما ما يمكن تسير على هذا الطريق إلا إذا تعلمت عرفت الحق من الضلال. الأمر الثاني الثبات وعدم التزحزح، ولو أصابك ما أصابك تصبر على هذا. نعم. الأمر الثالث أنك ما تغتر بالكثرة، ما تغتر بالكثرة، وإنما تنظر إلى الصحيح. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي.
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. كتاب الله الذي هو القرآن، والسنة التي هي الأحاديث الصحيحة. لم يقل إني تارك فيكم عقولكم وأفكاركم وعلم الكلام وعلم الجدل والمنطق، لا، قال كتاب الله وسنة، كتاب الله وسنة، هذا هو سبيل النجاة. هذا يجب على المسلم أنه يتمسك بالكتاب والسنة مهما كلفه ذلك، يصبر. نعم.
وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على
الناجية. الناجية يعني من النار. الناجية ما معنى الناجية؟ يعني ناجية من النار، قوله كلها في النار إلا واحد، يعني هذه ناجية، ناجية من النار. نعم.
وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم. لما سئل: من هي يا رسول الله؟ هذه الفرقة اللي ما تكون في النار من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليوم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، في حياة الرسول، هذا هو الضابط لطريق النجاة. لكن كما قلنا لا يحتاج إلى أمور: أولا العلم الصحيح، ما هو بالتعالم، العلم الصحيح. ثانيا الصبر والثبات وعدم التزحزح مهما كلف الأمر. الأمر الثالث، الأمر الأول العلم، العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الصبر. الأمر الثالث عدم الاغترار بالكثرة، يعني كثير من الناس اغتروا بالكثرة، يقول كل الناس على هذا، أنا من أفارجة، ثم يروح معه، أنا ما أصبر أن يصير الحالي، ما أصبر أصير غريب، هم ينجرف مع الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل الناس حطوا فضائيات ببيوتهم وأنا أقعد بينهم، ما كل الناس خلوا بناتهم يطلع ويروح ويجي ويسافر وأنا حجر بناتي. هذه البلية التي أصابت الناس الآن. كل الناس يدرسون العلوم العقلية وتركوا الكتاب والسنة، أنا أقعد الحالي أقرأ الحالي، ثم ينجرف مع الناس. نعم.
فهل لا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن؟
نعم.
أو بظاهر القرآن؟
نعم.
فهل لا وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي، شوف الصحابة، نأخذ نقتدي بهم لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نقول ما علينا من الصحابة، احنا ناخذ ما عليه الرسول فقط، بل ناخذ الاثنين، ما عليه الرسول وما عليه أصحابه رضي الله عنه. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة، مذهب الصحابة وما عليه الصحابة. نعم.
في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم.
فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال؟
هل قال الرسول: لا تمسكوا بظاهر القرآن، لا تمسكوا بمدلول القرآن، لأن من تمسك به فهو ضال؟ حاشا وكلا، بل قال: من تمسك به فهو الناجي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب السنة. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.